الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا وزع جبهته على موضع مرتفع فقلنا إن ذلك قد يتسول فيما لا يصدق عليه السجدة عرفان، وقد يتسول فيما إذا يصدق عليه السجدة عرفان، ولكنه كان مرتفعا فأزيد من مقدار الابنتين. أما في القسم الأول فقد تقدم الكلام فيه، وقلنا إن هذا ليس بسجود لا لغة ولا عرفا، فإن كان هذا بقصد الجزئية كان زائدا ومبتلا للصلاة إذا كان عمدا، وإذا كان سهوا فلا يزر وليس بسجود، والواجب عليه الرفع والوزع ثانيا. فأما إذا فرضنا أنه وزع على موضع مرتفع يسلق معه السجود عرفا ولكنه زائد على المقدار اللازم وهو اللبنة، تارة يقع الكلام في هذا المقام فيما إذا كان هذا عمدا وزع جبهته على موضع مرتفع، وأخرى يقع الكلام فيما إذا وقع سهوا. أما فيما إذا وقع عمدا فلا إشكال، يعني فلا ينبغي الإشكال، لا ينبغي الإشكال في بطلان الصلاة حينئذ بلا فرق بين ما إذا قصد الجزئية وما إذا لم يقصد الجزئية، فإنه زيادة عمدية بعدما فرضنا أنه سجود، وليس بمأمور به، فإن المأمور به إنما هو السجود ووزع الجبهة على العرض بشرط أن لا يكون مرتفعا بأزيد من مقدار الابنتين، فهذا غير مأمور به، فلو أتى به بقصد أنه جزء من الصلاة فتلف الصلاة لأنه زيادة، سواء أتى بالسجدة ثانيا أم لم يأتي بالسجدة ثانيا، وكذلك فيما إذا لم يقصد به الجزئية، كما إذا أتى به بعنوان سجدة شكر أو أمر آخر قاصدا به السجود، فإنا علمنا مما دل على بطلان الصلاة بزيادة سجدتين فيما إذا أتي بها لقراءة القرآن لسور العزائم أنه لا يعتبر في زيادة السجود قصد الجزئية للصلاة، بل لو أتى بها بغير قصد الجزئية أيضا يبطل الصلاة لأنه زيادة. فهذه السجدة التي هي ليست جزءا من الصلاة، يعني السجود على الأرض المرتفعة، بأزيد من مقدار الابنتين زائدة على كل حال، قصد به الجزئية أم لم يقصد به الجزئية، أتى بالسجدة ثانيا أم لم يأتي بالسجدة ثانيا، ولا يتوقف صدق عنوان الزيادة على الإتيان بها ثانيا، هذا غير مأمور به وزاد في صلاته. فمن هنا يظهر أن ما احتمله بعضهم في هذه السورة من الحكم بالصحة أيضاً، ودعوى أنه يجر جبهته إلى الأرض، هذا لا يتم، وذلك لإطلاق الدليل. الدليل دل على لزوم وزع الجبهة على الأرض مقيدة بأن لا تكون مرتفعة، الوزع معتبر، لا بد من وزع الجبهة على ذلك. ففي صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة التي رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السجود على الأرض المرتفع فقال عليه السلام إذا كان موضع جبهتك موضع جبهتك يعني المحل الذي تزع فيه الجماعة إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنتين فلا بأس. فعلم من ذلك أن وزع الجبهة لا بد أن يكون على الأرض بشرط أن لا يكون مرتفعا بأزيد من مقدار الابنتين. فالإبرة بوزع الجبهة لا بكون الجبهة في مثل هذه الأرض ولو بالجر. فإذا كان هذا عمدان فقد وزع جبهته على موضع مرتفع بأزيد من مقدار الابنة وفيه بأس بإطلاق هذه الرواية. فاحتمال صحة هذا السجود حتى إذا كان الوزع عمديا كما في بعض الكلمات ليس له وجه صحيح، والظاهر أنه لم يذهب إلى ذلك أحد بما نعلم أن يكون هذا جائزا عمدا. وأما لو فرضنا أنه وقع سهوا وزع جبهته على الأرض المرتفعة ولكن كان هذا مستندا إلى خطأ وإلى سهو لا أنه عمدا فعل ذلك، لا ينبغي الشك في لزوم الجر، لا لأنه مقتضى القاعدة وإلا فمقتضى القاعدة بمقتضى هذا النص الذي ذكرناه مقتضى ذلك إلغاء هذا، ولكنه سجدة سهوية لا بأس بها، زيادة السجدة السهوية لا تزور. فالمأمور به وهو وزع الجبهة على الأرض المرتفعة لم يتحقق لكن سهوان، فيرفع ويزع ثانيا بحسب القاعدة، إلا أن الصحيحة قد دلت، سيئت معاوية معمار قد دلت على لزوم الجر وكفاية هذا في مقام الامتثال، فقد خرجنا عن مقتضى ذلك النص الذي دل على عدم الاجتزاء بذلك إذا كان موضع جبهتك بمقدار لبنة فلا بأس، خرجنا عن هذا الإطلاق و بل بصحيح معاوية الدال على جواز الجر، فقد قال الإمام عليه السلام إذا وزعت جبهتك على النبكتين فلا ترفعها ولكن جرها إلى الأرض. مقتضى هذه الصحيحة قال أبو عبد الله عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله، قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وزعت جبهتك على النبكتين، قلنا النبكة التل الصغير أو المهددة مهددة الرأس، ولكن جرها على الأرض. ورواه الشيخ إذن قدس الله نفسه بإسناد نفسه وبإسناده إلى محمد بن يعقوب. فهذه الرواية الصحيحة دلت على لزوم الجر وعلى أنه لا يجوز الرفع، وهذه الصحيحة خاصة بحال النسيان وعدم التعمد، فلا يمكن أن يقال إن مقتضى إطلاق هذه الصحيحة جواز ذلك عمدا. أيضا إذا وزعت جبهتك على النبكة فلا ترفعها ولكن جرها إلى الأرض، هذا لا يمكن، بل الصحيحة خاصة بالخطأ وبالنسيان، أراد أن يزع جبهته على الأرض المستوية أو المرتفعة بشيء يسير، ولكن وقعت الجبهة على الأرض المرتفعة بغير اختياره، يعني الخصوصية بغير اختياره، والوجه في ذلك مضافا إلى انصراف نفس الرواية لهذا قوله عليه السلام فلا ترفعها، نهي عن الرافع، فلا بد أن يكون هنا مقتضى للرافع، والإمام عليه السلام يرفع ينهى عن ذلك. فمعلوم أن الوازع كان مريدا لشيء لم يقع فيريد بل اتيان به ثانيا بالرفع ولذا نهى سلام الله عن الرب قال اذا وزعت جبهتك على النبك فلا ترفعها، يعني ما اردت ان يقع في الخارج وهو السجود على الارض لم يتحقق، فيحتاج هذا الى رفع بمقتضى القاعده كما ذكرنا ان القاعده يقتضي وجوب الرفع لان هذا لم يتحقق المأمور به في الخارج. فقال عليه السلام لا ترفعها ولكن جرها الى الارض. فمورد السيئه والخطا والسهو لا العمد، اذن تكون هذه السيئه مخصصه لتلك السيئه الداله على عدم الجواز وفيه بأس وزع الجبهه على الارض المرتفع بأكثر من مقدار الابنة فيه بأس. مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين العمد والسهو، هذا لا يحسب، ولكن هذه السهيها تقيد تلك السهيها أنه في موارد الخطأ وفي موارد النسيان، يعني غير المستند إلى العمد في هذه الصورة لا بأس بالجر، فالنتيجة أنه يجر ويحسب هذا سجدة. وما دل على الرفع في هذه السورة يعني بالإطلاق وهي رواية الحسين بن حماد التي ذكرناها أمس وأنه عن معاوية بن حكيم يعني أحمد بن محمد غب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحزرمي الزحاك عن الحسين بن حماد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع، قال عليه السلام ارفع رأسك ثم زعه. هذه الرواية نحملها على ما إذا كان الأرض المرتفع مأفعة بمقدار لا يسبق معه السجود وليس بسجدة، فاللازم هو الرفع والوزع ثانياً، وذلك لحمل الرواية على وجه، وإلا فالرواية ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها، والمعتمد هي صحيحة معاوية بن عمار، هذه الرواية غير قابلة للمعارضة معها حتى يقال بجواز الجر وبجواز الرفع، بل الرفع لا دليل عليه. مقتضى النهي في تلك السهيها أنه غير جائز، واللازم والجر، إذن يتعين في هذه السورة الجر ويؤيد سهيهة معاوية بن عمار رواية أخرى للحسين بن حماد، ولوين كان الراوي عنه بن مسكان، ولكن الرواية ضعيفة وبإسناده الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب أن أحمد بن محمد أن أبيه أن عبد الله بن المغيرة بلي أن ابن مسكان أن الحسين بن حماد أن أبي عبد الله عليه السلام، فقلت له أزع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع، أحول وجهي إلى مكان مستوي، فقال عليه السلام نعم جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه. هذه الرواية أيضا ضعيفة، وعبد الله بن مسكان وإن كان من أصحاب الإجماع إلا أننا ذكرنا غير مرتين أنه لا فرق بين أصحاب الإجماع وغير أصحاب الإجماع من هذه الجهة، كون عبد الله بن مسكان ثقة ومن أصحاب الإجماع لا يكفي في وثاقة من يروي عن وهو الحسين بن حماد، هذا لم تثبت وثاقته، الرواية ضعيفة من هذه الجهة، ولكنه مؤيد لما ذكرنا، ويمكن أن يقال إن هذه الرواية واردة في مورد آخر وأجنبية عن محل الكلام أيضا، بما أن الأفضل كما تقدم أن يكون موضع السجود مساويا لموضع البدن ولا يكون مرتفعا أصلا إلا بالمقدار الذي لا يعد من الارتفاع بنظر العرف، وإن كان مرتفعا بحساب الدقيق الهندسي مثلا، ولكن العرف يرى هذا المكان مستويا، هذا أفزل، فلعل الحسين بن حماد أراد ذلك أنه وزع جبهته على الأرض بمقدار يسقط معه السجود عرفان وشرعان، ولكن يريد طلب الأفضل، فأمره سلام الله عليه يعني سأل عن جواز ذلك، عن جواز الجر لمكان الأفضل، فقال عليه السلام لا بأس به. هذا غير بعيد من الرماية، يعني يسأل الإمام عليه السلام عن جواز الجر بعد ما كان السجود الأول إذن صحيحا. قال قلت له أزع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع، أحبل وجهي إلى مكان مستوي، يسأل عن هذا أنه أمر مثلا صائغ، فقال عليه السلام جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه، يحتمل ذلك. فكيف ما كان ففي صحيحة معاوية بن عمار غنى وكفاية، دلت هذه الصحيحة على لزوم الجر، إذن الرفع غير جائز، بل في هذه يعني يفترق هذه السورة مع السورة السابقة في أن الحكم في السورة السابقة كان هو الرفع، وفي هذه السورة الجر بمقتضى هذه السيئة. هذا فيما إذا وإذا فرزنا أن الجر لم يمكن، لا يمكن الجر الموضع المرتفع على نهر لا يتمكن من جره، كما إذا فرزنا أنه مربع مثلا حجر مربع لا يمكن جر جبهته إلا بالالتفات إلى الشمال إلى اليمين أو اليسار، فلا يمكن الجر الجر في الأرض. في مثل ذلك بل الظاهر أن الحكم هو بطلان هذه الصلاة، يحكم ببطلانه، لأن إطلاق صحيحة عمار لا ترفعه يدل على أن الوظيفة المنحصرة هو الجر، يعني سجود هذا الشخص إنما يكون بجره إلى أرض غير مرتفعة، يعني غير مرتفعة بذلك المقدار، وأما الارتفاع بمقدار اللبنة فلا بأس به. المأمور به في هذه الصلاة إنما هو ذلك، وفرزنا أنه غير متمكن، القاعدة تقتضي بطلان هذا الفرد، يأتي بفرد آخر متمكن، واحتمال وجوب الرفع في هذه السورة بأن يقال إن وجوب الجر بل يسقط بالاضطرار فيرفع رأسه ويزع على مكان مستوين، هذا الاحتمال ساقط جدا، فإن تعذر فردين لا يوجب كون الباقي مأمورا به، كما ذكرناه في بحث الليل، هذا الفرد يحتاج إلى الأمر، وليس لنا أمر مقتضى الإطلاق. في صحيحة معاوية أن الجزء المعتبر في الصلاة في هذه السورة وهي ما إذا وقعت الجبهة على الأرض المرتفعة السجود في هذه الصلاة إنما هو بجر الجبهة إلى الأرض المستوية أو المرتفعة قليلا بمقدار لبنة أو أقل، فالرفع والوزع ثانيا المنهي عنه في هذه الصحيحة مطلقون، فإذا يبقى الإطلاق على حاله لا يتمكن من إتمام هذه الصلاة، بل فينتقل إلى الفرد الآخر يقطع صلاته ويأتي بفرد آخر، وإن كان ما ذكره الماتين وهو إتمام هذه الصلاة والإعادة لا بأس به أهبت، ولكن الأزهر رفع اليد عن هذه الصلاة بل واستيناف الصلاة من أصلها. هذا كله فيما إذا وقعت جبهته على الأرض المرتفعة، وأما إذا فرزنا أن الجبهة وقعت على مكان لا يجوز السجود عليه مما لا يصح السجود عليه من قطن أو صوف أو جلد أو غير ذلك مما نهينا عن السجود عليه، فإن كان هذا عمدان فلا إشكال في بطلان الصلاة على ما تقدم، سواء قصد به الجزئية أم لم يقصد به الجزئية وظهر وجهه الآن، فإن السجود لا يعتبر في صدق زيادته قصد الجزئية، بل لو أتي به ولو بغير هذا القصد يعتبر ببطلان الصلاة، فإنها زيادة في الفريضة على ما تقدم. وإذا فرضنا أن هذا وقع عن سهو وعن خطأ، أراد أن يسجد إلى الأرض ولكنه لم يسجد على الأرض ووقعت جبهته على غير الأرض، فهل يحكم بصحة هذه الصلاة إذا جرها إلى ما يمكن الجر إليه من الأرض على ما ذكره الماتين قدس الله نفسه وذكر غيره أيضا، أو يجب الرفع والوزع ثانيا؟ وإذا فرضنا أنه وقع هذا بعد رفع الرأس من السجود، بعدما رفع رأسه من السجود التفت إلى أن المسجد لم يكن مما يصف السجود عليه، فهل يحكم بصحة هذه السجدة؟ بل حتى لو التفت إلى هذا بعد تمام الذكر، فهل يكتفي بهذه السجدة ولا يجمع عليه عادة السجدة؟ فيه كلامون. أما الكلام فيما إذا التفت إلى هذا قبل الذكر، قبل تمام الذكر وقبل رفع الرأس، احتمل الماتن قدس الله وذكر أن لا احتمله، ذكر أنه يجر جبهته إلى الأرض، وهكذا ذكر غير واحدين الكلام فيه والكلام في المسألة المتقدمة بلا فرق بينهما من بعد واحد، وأن هذا ليس بسجود مأمور به، فإنا قد نهينا عن السجود على غير الأرض، لا تسجد على القير، وغير ذلك مما نهينا عن السجود عليه مما أكل أو لبس يعتبر في المسجد وفي وزع الجبهة أن يكون من الأرض أو من نبات الأرض، فما هو جزء من الصلاة ومأمور به في زمن الصلاة هذا لم يتحقق، فإذا لم يكن متحققا الواجب إيجاد ذلك، الجر لا يكون إيجادا لذلك. الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن النص قد دل على جواز الجر في تلك المسألة وليس هنا نص، لم يرد في المقام نص دل على جواز الجر، فالمتبع ما تقتضيه القاعدة، والقاعدة تقتضي أن يرفع رأسه ويسجد ثانيا، وهذه من الزيادة السهوية، ولا يعتبر في صدق الزيادة الإتيان به ثانيا كما ذكرنا، بل من أول ما وقع وقع زائدا، فهذه سجدة عرفية وقع سهوا، فلا يعتد بهذه السجدة، ولا بد من الإتيان بالسجدة ثانيا. ويؤيد ذلك ما ورد في التوقيع من جواز رفع الرأس مؤيد لهذا المعنى. سأل الإمام عليه السلام أحمد بن علي بن أبي طالب التبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلس بالسجادة لا يسجد على المحل الذي يريد أن يسجد، ويزع جبهته على مسح أو نتع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة، رأى أن المسجد لم يكن مما يصح السجود عليه، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟ سؤال هذا يعني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري سؤاله عن الاعتداد بهذه السجدة وعدم الاعتداد بها، وأن الالتفات كان بعد رفع الرأس، فكتب إليه في الجواب ما لم يستوي جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة. ما لم يستوي جالسا لم يصل إلى حد الجلوس، فلا شيء عليه في طلب رأس في رفع رأسه لطلب الخمرة، يعني يجوز له أن يرفع رأسه من السجود لطلب الخمرة ما لم يستو جالسا. هذا الجواب في نفسه لا يخلو عن إجمال على ما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه، يقول لا أعرف له وجها. ما معنى ما لم يستو جالسا؟ فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة. فرضنا أنه رفع رأسه، ما لم يستوي جالسا لا بأس في رفع الرأس. الرافع الرأس رأسه لا يتمكن من رفع الرأس ثانيا حتى يقال لا بأس به. فالجواب في نفسه في إجمال على أنه غير مسابق للسؤال. سؤال محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري لم يكن عن جواز رفع الرأس وعدم جواز رفع الرأس، بل كان سؤاله عن الاعتداد بهذه السجدة وعدم الاعتداد بهذه السجدة. لم يسأل الإمام عليه السلام عن جواز الرفع وعدم جواز الرفع، الجواب غير مطابق للسؤال. على أنه منقش في السند أيضا، الظاهر أن سند هذه الرماية لا بأس به، فإن ما ذكره التبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري وإن كان مرسلا هذا مرسل، ولكن رواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الغيبة على ما ذكره صاحب المسائل قدس الله سره، يقول رواه الشيخ في كتاب الغيبة بالأسناد الآتي. رواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب في كتاب الغيبة وذكر صاحب الهدائق لم يكن الوسائل عندي حاضرا حتى أشوف سند العاطي أنظر إليك. صاحب الهدائق يقول رواه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن داود القمي وهو ثقة جليل من الأجلاء، روى هذه الرماية الشيخ عنه وهو روى عن محمد بن عبد الله بن جعفر الهمياري قال كتب إليه. فإذن الرواية لا بأس به، لأن محمد بن أحمد بن داود القمي هو جليل عظيم الشأن، والشيخ وإن لم يدرك هذا فإنه مات في سنة 300 بل ولعله 66 أو 68 في هالقرب، يعني بين 60 و70، والشيخ بعد لم يولد. وإن كان الشيخ لا يروي عن هذا الشخص بلا واسطتين إلا أنه ذكر في كتاب الفهرست أن كل ما يرويه عن محمد بن أحمد بن داود القمي يروي عنه بوساطة مشايخه حسين بن عبيد الله بن الغزائري و أحمد بن عبدود هذه المشايخ. إذن الطريق صحيح، يعني الشيخ يروي عن هذا الشخص بواسطة واحدة وواسطته مشايخه مشايخ الثلاثة. فالرماية من جهة السند لا بأس به، و أما من جهة الدلالة بس و أما من جهة الدلالة الظاهر أنه لا بأس بها، فإن قوله عليه السلام ما لم يستوي جالسا الظاهر أنه قيد للأخير لا جملة شرطية، وهكذا يعني لا شيء عليه في رأسه في رفع رأسه لطلب الخمرة ما لم يستوي جالسا، يعني يرفع رأسه قليلا فيطلب الخمرة ثم يسجد. رفع الرأس إذا لم يصل إلى حد الجلوس لا بأس به، لا بأس برفع رأسه لطلب الخمرة ما لم يستوي جالسا. ما هذا التقييد؟ ذكر أولا وحقه أن يؤخر، فيقال لا شيء عليه، لا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة، ولكن لا يرفع إلى أن يصل إلى حد الجلوس ما لم يستوي جالسا، فيكون هذا متمما للسجدة الأولى، فمن هذه الجهة لا بأس. وأما من جهة عدم مطابقة الجواب للسؤال أيضا يظهر من ذلك أن هذه السجدة لا يعتد بها، بل يجوز له رفع رأسه لطلب القمرة، فإذا فرضنا أنه رفع رأسه فقد وجد ما كان يجوز له إيجاده، هذا أيضا لا بأس به. فبحسب الدلالة أيضا يمكن أن يقال أن الرواية لا بأس بها، إلا أننا جعلناها مؤيدة لا استدلالا، باعتبار أنها واردة في صلاة نافلتين وهي صلاة الليل، ولا يمكن التعدي منها إلى الفريضة، لعل هذا حكم النافلة. النافلة يتسامح فيها بما لا يتسامح في الفريضة، الرماية بما أنها واردة في صلاة الليل. قال: كتب إليه يسأله عن المسلي يكون في صلاة الليل. الظاهر من صلاة الليل هي نوافل الليل، فيكون هذا الأمر يعني أن يشتبه فيسجد على نفع أو على مسح أو نحو ذلك مما لا يجوز السجود عليه. التعدي من مورد الرواية وهو النافلة إلى الفريضة يحتاج إلى دليل، إذن يكفينا يكفينا أن هذا مقتضى القاعدة كما ذكرنا. فحسب القاعدة لابد من الرفع والوزع ثانيان، وإذا فرضنا أن هذا وقع بعد رفع الرأس نتكلم فيه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، انتهى كلامنا الى ما اذا سجد المصلي على ما لا يصح السجود اليه. التفت الى ذلك، ذكر قدس الله نفسه انه قد يكون الالتفات بعد رفع الراس من السجود، فيلتفت الى ان المسجد لم يكن مما يصح السجود عليه، ففي مثل ذلك يمزي في صلاته ولا شيء عليه. وإذا فرضنا أنه التفت إلى ذلك قبل رفع الرأس من السجود فيجب عليه الجر، فيجر جبهته إلى ما يصح السجود عليه ويحكم بصحة صلاته، ولا يجوز له الرفع لأنه زيادة في السجود، فالجر غير جائز من جهة استلزامه زيادة العمدية، فإن السجود كان مقصودا له لا محالة، وإنما كان الخطأ في خصوصية السجود وهو بقوعه على ما لا يصح السجود عليه، فلا يجوز له الرفع. وإذا فرضنا أنه لم يتمكن من الجر ففي مثل ذلك يرفع رأسه ويزعه، يعني يزع الجبهة على ما يصح السجود عليه إذا لم يمكن. هذا فيما إذا كان الالتفات قبل الشروع في الذكر أو في أثناء الذكر، وأما لو فرضنا أن الالتفات إليه كانت بعد تمام الذكر وبعد الفراغ من السجود وواجبات السجود، ذكر قدس الله نفسه أن الاكتفاء بالسجود هذا قوي كما إذا كان بعد رفع الرأس، وإن كان الأهوة حينئذ الإعادة. فهنا جهات من الكلام وفروع على ما يظهر من عبارته قدس الله نفسه. الأول، ما إذا فرضنا أن الالتفات إلى ذلك كان
قبل رفع الرأس وقبل الشروع في الذكر أو بعد الشروع في الذكر ولكن لم يتم الذكر. هذا أولا. الذي حكم فيه قدس الله نفسه باللزوم الجر وأن رفع الرأس غير جائز لأنه زيادة في السجود وزيادة عمدية فلا يجوز ذلك فيجب عليه الجر. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا دليل عليه أصلا فإنه لم يرد في المقام نص في خصوص هذه الصورة يعني ما إذا وزعت الجبهة على غير ما يصح السجود عليه لم يرد هنا نص غير ما ذكرناه عن الاحتجاج للتبرسي وما رواه الشيخ قدس الله نفسه يعني أين هذا الذي رواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الغيبة وقلنا إن هذه الرواية وإن كانت بحسب السند صحيحة فإن الشيخ رواها في كتاب الغيبة أيضا عن جماعة أن أحمد بن محمد بن داود وليست بمرسلة يعني ذكر الواسطة والجماعة على ما سره بذلك في كتاب الفهرست ومشايخه أحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله الغزائري وغيرهما فبحسب السند الرواية لا إشكال فيها وأما بحسب الدلالة فالمناقشة فيها ظاهرة كما ناقش صاحب الجواهر قدس الله نفسه فإن الرواية واردة في النافلة والتعدي عن موردها إلى غير المورد يحتاج إلى دليل إلى الفريضة. وقد ذكرنا وجه استفادة جواز الرفع من الرواية وإن كانت الرواية سأل الإمام عليه السلام عن الحكم بعد الرفع فأجاب سلام الله عليه جواز الرفع بحسب الظاهر السؤال والجواب مختلفان ولكن ذكرنا توجيه كيف ما كان لم يرد في المقام نص غير هذه الرواية وهي دالة على الرفع مع قطع النظر عن أن مورده النافلة ولا يمكن الاستدلال بها على شيء. إذن لابد من اتباع ما تقتضيه القواعد في المقام وليس الجر مما تقتضيه القاعدة جواز الجر فإن المستفاد من الروايات وزع الجبهة على ما يصح السجود عليه من أرض أو نباتها والجر غير محقق لهذا المعنى إذا وزع جبهته على صوف أو على جلد أو مأكول أو ملبوس فجر جبهته إلى ما يصح السجود عليه لا يصح أن يقال إنه سجد على الأرض أو نباتها. السجود اسم للوضع لم يقع الوضع على الأرض فإنما وضع الجبهة على غير الأرض ولو فرضنا أنه جر الجبهة إلى الأرض فهذا لا يكون مصداقا للسجود. وما ذكره الماتن قدس الله نفسه من ولذا قال ولذا يجوز الجر لطلب الأفضل مثلا هذا قياس مع الفارغ تارة يزع الإنسان جبهته على الأرض فيصح أن يقال إنه سجد سجودا مأمورا به وبعد ذلك يجر جبهته بقاء لطلب الأفضل مثلا كل أمر آخر لداع آخر من الدواعي ليس هذا منافيا لصدق عنوان السجود فإن السجود هو وزع الجبهة على الأرض وقد تحقق وقد نلت على ذلك رواية صحيحة كما تقدم كي وزع جبهته على موضع مرتفع ويجر جبهته بل إلى مكان مستوين قال عليه السلام لا بأس بذلك جائز على القاعدة. ومما يدل على ما ذكرناه من ان هذا لا يكون مصداقا للسجود المأمور به، يعني وضع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه، ثم جره الى الارض او نباتها، انه لا يجوز ذلك اختيارا قطعا، فلو صح ما ذكره قدس الله نفسه وغيره كصاحب الجواهر وغيره من لزوم الجر لكان هذا جائزا اختيارا. اذا يصدق عليه السجود على الارض فاولا يزع جبهته على شيء اخر غير الارض ونباتها، وبعد ذلك يجر جبهته الى الارض. افهل يحتمل ان يفتي بجواز ذلك فقيهون؟ لا يحتمل ذلك جزما. فمن هنا يظهر ان الجر لا يكون محققا لعنوان السجود على الارض. وعلى ذلك فالسجدة الأولى التي وقع على ما لا يصح السجود عليه زائد على كل حال، أتى بالسجدة الثانية أم لم يأت بالسجدة الثانية؟ هذه زيادة صحيحة، يعني سجود عرفي غير مأمور به، وقد أتي به بعنوان أنه مأمور به خطأ وسهوا فهو من الزيادة السهوية، ويجب عليه الاتيان بالمأمور به، وهو لا يكون إلا برفع رأسه ووزع الرأس على ما يصح السجود عليه ثانيا اختيارا. فالظاهر هو وجوب الرفع لا للصحيحة المتقدمة، يعني المكاتبة التوقيع فإنها باردة في النافلة، بل لأجل أن هذا مما تقتضيه القاعدة، المحل بعد لم يفوت محل السجود، فهذه السجدة سجدة زائدة، ولا بد من الإتيان بالسجدة المأمور بها، فيجب عليه التدارك برفع الرأس والسجود ثانيا. لو فرضنا أن الواجب هو الجر في هذه الصورة على ما ذكره قدس الله نفسه، لو فرضنا أن الواجب هو الجر وأن الرفع غير جائز لأجل أنه مستلزم للزيادة العمدية زيادة السجود، فيحكم ببطلان الصلاة. بناء على هذا إذا فرضنا أن الجر غير ممكن، حكم قدس الله نفسه بلزوم الرفع والوزع ثانيا. هذا لماذا؟ لو فرضنا أن هذه زيادة عمدية مبتلة للصلاة، أفهل يجوز الزيادة العمدية فيما إذا لم يتمكن من الجر؟ لا وجه لما ذكره قدس الله نفسه. إذا كان الرفع هو الواجب أولا كما ذكرنا، وليس هذا من الزيادة العمدية، بل الزائد هو السجود الأول السجدة العرفية، بما أنها غير مأمور بها فاللازم الإتيان بالمأمور به ثانيا. إذا قلنا هذا فلا زيادة عمدية، وإن لم نقل بذلك وقلنا إن الجر واجبون، فإن رفع الرأس ووزعه ثانيا زيادة عمدية، فما هو المجوز للزيادة العمدية إذا لم يمكن الجر؟ ومن هنا ذكر قدس الله نفسه في البحث عند البحث عن أحكام المسجد مسجد الجبهة كما تقدم، هنا حكم ببطلان الصلاة، قال إذا لم يمكن الجر فالصلاة باطلة ولا بد من إعادة الصلاة من الأول، إلا إذا كان الوقت ضيقا ضيق الوقت أمر آخر. وهذا الذي ذكره هنا مناقض لما ذكره هناك، هناك حكم بالبطلان وأن هذه زيادة عمدية، إذا تمكن من الجر يجر جبهته ويتم صلاته، وإذا لم يتمكن من الجر ليس هذا الفرض بخصوصه مأمورا به، المأمور به هو الطبيعي وهو متمكن من الإتيان به، فيرفع يده عن هذه الصلاة أي عن هذا الفرد ويأتي بفرد آخر وما ذكره هو الصحيح بناء على أن الرفع غير جائز والواجب هو الجر يعني لو بنينا على هذا لا يفرق بين إمكان الجر وعدم إمكان الجر عدم إمكان الجر لا يكون مجوزا للإتيان بالزيادة العمدية هذا حكم ما لو تذكر قبل الشروع في الذكر أو في أثناء الذكر ولو فرضنا أنه تذكر بعد الفراغ من الذكر فإن أمكن الجار فالحال كما ذكرنا على ما ذكره وعلى ما ذكرنا يلزم عليه الرد ولو فرضنا أنه لا يمكن الجر حكم قدس الله نفسه في الصحيح وأنه يكتذي بذلك ولا يحتاج إلى الرفع إذا فرضنا أنه أتى بالسجود وأتى بالذكر بعد ذلك التفت إلى أن الموضع السجد ليس مما يصح السجود عليه إذا لم يمكن الجر يكتفي بهذا هذا لا نعرف له وجها أصلا فإنه إذا لم يمكن الجر معناه أن السجود المأمور به لم يتحقق وهو متمكن من الإتيان به برفع رأسه والسجود ثانيا على ما ذكره يعني هو قدس الله نفسه بنا أنه في فرض عدم التمكن من الجر يجب الرفع والوزن لماذا هنا لا يجب الرفع والوزن فالتفرقة بينما إذا كان التذكر أثناء الذكر وما إذا كان بعد الذكر لا نعرف لها وجها أصلا وإذا فرضنا أن التذكر بعد رفع الرأس بعدما رفع رأسه من السجود التفت إلى أن المسجد لا يصح السجود عليه شعر أو صوف أو جلد أو مأكول أو ملبوس وغير ذلك لعل المعروف هو جواز الاكتفاء بهذا السجود واختاره صاحب الجواهر قدس الله نفسه أيضا بدعوى أن المتروك في المقام إنما هو خصوصية السجود لا أصل السجود الخصوصية متروكة يعتبر في السجود أن يكون على ما يصح السجود عليه وهذا قيد زائد على عنوان السجود بحسب ما يتفاهم منه عرفا فالنقصان إنما هو من غير ناحية السجود إذن يتمسك بحديث لا تعاد وغير حديث لا تعاد في عدم وجوب إعادة الصلاة باعتبار أن المحل قد تجاوز لا يمكن ذلك القيد الذي كان معتبرا في السجود لا يمكن تداركه محله كان هو السجود العرفي وقد تجاوز محله ونزل ذلك يعني صاحب الجواهر قدس الله نفسه نزل ذلك بما إذا تركت طمأنينة في السجود سهوا بعد رفع الرأس عن السجود التفت إلى أنه لم يأت بالطمأنينة أفل يحتمل أن يحكم ببطلان صلاته أو يحكم بإعادة السجود ثانيا تحصيلا للقيد المعتبر للسجود وهكذا إذا فرضنا أنه نسي شيئا من المساجد الأخر غير الجبهة ما أنها كان قيدا في السجود السجود على سبعة أعظم فلو فرضنا أنه بعد رفع الرأس التفت إلى أن إبهامه مثلا لم يكن على الأرض أفهل يحتمل أن يقال بإعادة السجدة ثانيا وهكذا والحاصل أنه إذا أتى بالذات الجزء ولكن لم يأتي بخصوصيته نسيانا بل لا يعتنى بذلك يمزي من جهة أن المتروك ليس هو أصل السجود وإنما المتروك الخصوصية والخصوصية قد فات محلها الظاهر هو الفرق بين المقام وبين الطمأنينة ونسيان سائر المساجد. بيان الفرق أن السجود المأمور به في الصلاة ليس هو طبيعي السجود بحسب ما يتفاهم منه عرفاً، هذا ليس بجزء من الصلاة، وإنما هو ما هو جزء من الصلاة إنما هو حصة خاصة وهو السجود على ما يصح السجود عليه. لابد من أن يكون المسجد من الأرض أو نبات الأرض، هذا معتبر قيداً في السجود، وأمرنا بالسجود على الأرض أو نباتها، وأما السجود على القير أو المأكول أو الملبوس فنهينا عن السجود على ذلك. فإذا كان هذا هو السجود المأمور به وقد فرضنا أن هذا لم يتحقق في الخارج، كيف يمكن أن يقال قد تجاوز المحل؟ يتمكن من الاتيان بالسجود المأمور به وهو لم يأتي بالمأمور به، والسجود الذي تحقق في الخارج لم يكن جزءا من الصلاة، وإن كان سجودا لم يكن جزءا من الصلاة، بل هو أمر مباين غير ما هو جزء من الصلاة وقد أتى به ووقع سهوا، فما وقع في الخارج لم يكن جزءا وما هو جزء لم يقع في الخارج، فلا بد من الاتيان به. و اما بالنسبة الى الطمأنينة او بالنسبة الى الاعضاء الاخر کافی زار ملک کافی سلسل
صلاه الذين عليهم والضالين. قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى ما اذا سجد الى غير ما يصح السجود عليه سهوا وخطا في التطبيق، فانكشف له ذلك، اما ان يكون الانكشاف قبل رفع راسه من السجود او بعد ذلك. الكلام يقع في صورتين وفي موردين. الاول ما اذا التفت الى ذلك وهو ساجد بعد لم يرفع رأسه، ذكر قدس الله نفسه أن اللازم عليه في هذه الصورة هو الجر، أن يجره إلى ما يصح السجود عليه، وهذا هو المعروف والمشهور بينهم، من دون فرق بين ما إذا كان قبل الذكر أو أثناء الذكر أو بعد الذكر. واحتمل بعضهم وجوب الرفع ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. هذه المسألة على ما ذكرنا تبتني على أن المعتبر في السجود هل هو وضع الجبهة على الأرض أو أن المعتبر هو كون الجبهة على الأرض حدوثا أو بقاء، ولو فرضنا أنه حدوثا لم يزع جبهته على الأرض ولكنه بقاء تكون الجبهة على الأرض بالجر. فإن قلنا بالثاني وأن الواجب هو كون الجبهة على الأرض وأن تكون الأرض محلا للجبهة بلا فرق بين حدوث الوضع وعدم حدوث الوضع، ففي مثل ذلك تعين الجر كما ذكروا، فإن رفع الرأس ووضعه ثانيا زيادة عمدية في السجود وهي مبتلة للصلاة. فرضنا أن السجود يمكن بلا تعدد، فالتعدد إنما هو باختياره وبتعمده، و
ولذلك يحكم ببطلان الصلاة إذا رفع ووزع. ولكن ذكرنا أن هذا خلاف ظاهر الروايات. الروايات الآمرة بالسجود على الأرض أو نباتها والناهية عن السجود على المأكول والملبوس والقير ونحو ذلك، الظاهر من هذه الروايات أن الوضع لا بد أن يكون على الأرض أو نبات الأرض، لا مطلق كون الأرض محلا للجبهة ولو بقاء، وهو المستفاد من عدة روايات أخرى منها ما أبر فيه بلفظ الموضع على ما تقدم. وكذلك الصحيحة الأخرى لزرارة ظاهرا، الظاهر أنها لزرارة في مقام تحديد الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين، أي منها وزعت على الأرض أجزاك، عبر بالوزع. فبناء على استظهار ذلك بأن المعتبر هو الوزع، ولذلك قلنا إنه لا يزن بفقيه تجويز وضع الجبهة على غير الأرض ابتداء واختيارا ثم جره إلى ما يصح السجود عليه، لو كان الواجب وعنوان الجامع بين الحدوث والبقاء لجاز ذلك حال العمد والاختيار إذن. والظاهر أنه لا يجوز ذلك أحد فيما نعلم، فإذن لا يكون رفع الرأس ووضع الجبهة ثانيا على ما يصح السجود عليه من الزيادة العمدية، بل الزائد هو الفرد الأول عليكم السلام عليكم. الزائد هو الفرد الأول الذي أتى به سواء سجد ثانيا على الأرض أم لم يسجد، هو أمر زائد أتي به وهو غير مأمور به، لكنها زيادة سهوية لا تزر بالصلاة، فيجب عليه الرفع والوزع ثانيا. هذا مبنى الخلاف في المسألة. ثم على تقدير أن الواجب هو الجامع بين الوزع والبقاء، لو فرضنا أن هذا هو الصحيح، فيجب عليه الجر، إلا فرضنا أن الجر غير ممكنين ولكن الرفع ممكنون، فهل يجب الرفع والوزع ثانيا أو لا يجب ذلك؟ ذكر جماعة وجوب الرفع، والظاهر أن الماتن قدس الله نفسه أيضا يريد ذلك، يريد الرفع إذا لم يمكن إلا الرفع، يتم صلاته ويعيد فيما إذا كان ذلك أثناء الذكر أو قبل الذكر، ويكتفي به فيما إذا كان بعد الذكر، الظاهر أنه يريد الرفع والله العالم. وقد ذكر صاحب المدارك قدس الله نفسه على ما حكي عنه أنه لا كلام في هذه المسألة، أنه إذا لم يتمكن من الجر وجب عليه الرفع، فكأن المسألة بلا خلافين ومتسالما عليها، أن من لا يتمكن من الجر يرفع فيزع ثانيا، فكيف ما كان. اما اتمام بالرفع این ثانیا دیگر یه همینطوری بره نداره آخه به فرض کرده که لا یمکن الا الرفع، بلا این کلام لغو است، میگه فا این لم یمکن اتمها و یعید الصلاة، دیگه لا یمکن الا الرفع یعنی چی؟ این استثناء دیگه بیمعنی است، میگه فا این لم یمکن الجر اتم الصلاة و اعادها علی الامر، فا این لم یمکن الا الرفع اتم و اعاده، اتم به چی بی رفت؟ بس الا الرفع دیگه لازم نبود، یاد این لم ممکن الجر ناخ این استثنان چه باشه؟ مثلا الواجب و الجر، فا این لم ممکن یمزی فی صلاته و یعید علی لحظت ما این لم ممکن باله، فا این لم ممکن الا الرافع، یعنی غیر هذا الفرد غیر هذا القسم من السجود لا يتمكن، از ظاهر انه یفعل کیف ما کان، علی اصرار به این مطلب ندارد کیف ما کان. ذهب جماعة إلى أن الواجب حينئذ أي حين عدم التمكن من الجر هو الرفع، بل ادعا صاحب المدارك قد نفى الله نفسه على ما حكي عن أن المسألة لا كلام فيها بل المسألة إجماعية كأنها. وإن كان الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أشكل على صاحب المدارك بأنه لا مقتضي للرفع حينئذ، فكيفما كان فإن أراد الماتن أم لم يرد الماتن هذا فقد قيل بذلك أنه إذا لم يتمكن من الجر رفع رأسه وسجد ثانيا، وهذا لا يتم لما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه اعتراضا على صاحب المدارك بأنه إذا فرضنا أن الرفع زيادة عمدية ولذلك قلنا إن في فرض التمكن من الجر يجب الجر والزيادة العمدية موجبة لبطلان الصلاة، كيف يمكن القول باللزوم الزيادة العمدية تحصيلا لشرط السجدة وهو كون الجبهة على ما يصح السجود عليه؟ أفهل يجوز أن يأتي الإنسان بما هو مبتل للصلاة مقدمة لتحصيل شرط من شرائط المأمور به؟ هذا لا يمكن. فلو فرضنا أن هذا الشرط أي كون الجبهة على الأرض شرط على الإطلاق كما هو مقتضى الأدلة، مقتضى ذلك هو الحكم ببطلان الصلاة لا الحكم بالرفع الرأس والوزع ثانيا. وما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه متين جدا. إذا فرضنا أن رفع الرأس والسجدة ثانيا موجب للزيادة العمدية ولذلك قلنا إن الجر واجب، يعني قالوا إن الجر واجب ولا يجوز الرفع، لا فرق بين تعذره وعدم التعذر، التعذر لا يوجب جواز الإتيان بالزيادة العمدية مقدمة لتحصيل هذا الشرط فيحكم ببطلان الصلاة. وقد ذكرنا أن الماتن قدس الله نفسه قد اختار في مسجد الجبهة في فصل في مسجد الجبهة اختار هناك البطلان وقال إنه إذا لم يمكن الجر يحكم ببطلان الصلاة في ساعة الوقت، وكلامنا أيضا في ساعة الوقت يحكم ببطلان الصلاة. وما ذكره هنا مناقض لما ذكره هنا، فلا موجب للرفع. وهناك قول ثالث وهو القول بكفاية هذه السجدة بلا حاجة إلى الجر وبلا حاجة إلى رفع الرأس والسجدة ثانيا، بدعوى أن الذي فات من المكلف ولا يمكن تداركه هو هذه الخصوصية، خصوصية وزع الجبهة على الأرض، وإلا فالطبيعي السجدة قد تحقق خارجا. هذه الخصوصية لا يمكن تداركها لا بالجر لفرضنا أنه متعذر ولا برفع الرأس لأنه موجب للزيادة العمدية، فالأمر يدور بين إتمام الصلاة كما هي أو الإعادة من رأسين، ولكن الإعادة من رأسين ينافيه قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فإن الذي فات من المكلف في هذا الفرض ليس من الخمس، خصوصية السجدة لا أصل السجود، وأصل السجود متحقق على الفرض، فبمقتضى حديث لا تعاد يحكم بصحة هذه الصلاة ويمزي في صلاته بلا حاجة إلى رفع الرأس. هذا إذن احتمال احتمله بعضهم، ولعله قدس الله نفسه اعتمد على هذا حيث حكم بالصحة وجواز الاكتفاء بهذه السجدة، قال قويون فيما إذا كان الالتفات بعد تمام الزهر، فكأن السجدة بتمام خصوصياتها حتى الذكر قد تم، فلم يثبت من المكلف إلا خصوصية السجدة فهو وزع الجبهة على الأرض فيمزي في صلاته، لعله على هذا بنا قدس الله نفسه حيث حكم بصحة الصلاة وجواز الاكتفاء بهذه السجدة وقال إن هذا قوي. هذا الاحتمال أيضا لا يمكن المساعدة عليه، لأنه إذا بنينا على أن الخصوصية الواجبة في السجدة هو الجامع، هذا نسلم فرضا الجامع بين الحدوث والبقاء، وإلا كما ذكرنا يرفع رأسه بلا فرق بين هذه الخصوصيات قبل الذكر أثناء الذكر بعد الذكر. إذا فرضنا أن المتعذر إنما المتعذر إنما هو الجار الذي كان هو المأمور به في هذا الفرد، لأن الحدوث قبل لا يتمكن على الفرد، وزع جبهته على ما لا يصح السجود عليه، فوظيفته هو الجر لأن الواجب هو الجامع، وفرزنا أن الجر غير متمكنين. إذا بنينا على أن هذه الخصوصية خصوصية مقدمة للسجود شرعا، وقلنا إن حديث لا تعاد إلا من خمس ناظر إلى الخمس المأمور به لا إلى الجامع، ما يسبق عليه الركوع وما يسبق عليه السجود، ليس هذا هو المراد، وجزما الأمر كذلك. فلو فرضنا أن المصلي ركع في صلاته ركوعا عرفيا ولم يصل إلى حد الركوع الشرعي، كان أقل منه ولو بقليلين، يسوع عرفا أنه ركع، لا يعتبر في الركوع العرفي أن يكون الانهناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، فلو فرضنا بقي مقدار إصبع واحد فهو ركوع عرفا. بعد ذلك بعد الصلاة التفت إلى ذلك، أفيحكم بصحة صلاته باعتبار أن الذي فات المكلف خصوصية الركوع وطبيعي الركوع قد تحقق، لا يلتزم بهذا. السجود أيضا كذلك، ظاهر قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يعني الخمس المعتبرة في الصلاة المأمور به في الصلاة إذا كان ناقصا تعاد الصلاة من قبله، نعم في القبل الزائد لا يعتبر هذا. فبناء على ذلك المورد داخل في المستثنى لا في المستثنى من السجود، فاته في الصلاة تعاد الصلاة من السجود، لأن تداركه لا يمكن، التدارك زيادة عمدية والنقصان موجب لبطلان الصلاة، فهذا داخل في المستثنى لا في المستثنى من. وعلى تقدير التسليم فلو سلمنا أنه مطلق السجود والذي فات المكلف إنما هو الخصوصية، حديث لا تعاد لا يشمل من يترك عمدا وهو ملتفت إلى ذلك وإن كان العذر، وإنما هو حكم لمن عمل عملا التفت بعد عمله أنه نقص منه شيء. هذا هو مورد لا تعاد. فلو فرضنا أن المكلف يصلي وهو لا يتمكن من القراءة لمانعين من خوف أو غير خوف أي شيء أو إلة في مزاجه فعل أو نسيان نسي القراءة، كل ما أراد أن يقرأ لا يتمكن، أفهل يحتمل أن يقال بحديث لا تعاد يمزي في صلاته لا يقرأ لأنه ليس من غير الخمس وهو ملتفت إلى أنه لا يقرأ، ولكن عدم قراءته مستند إلى عذر من الأعذار ولو كان هو النسيان، نسي القراءة سورة الهم نسيها ولا يتمكن من القراءة، ولكن هو ملتفت إلى أن صلاته هذه فاقدة للقراءة في مورد القراءة، أفهل يجب عليه قطع الصلاة وتعلم القراءة ثانيا؟ او یکتفی به هذه الصلاة بحدیث لا تعاد، حدیث لا تعاد لا یشمل الملتفت، لا یشمل المتعمد، و انما یشمل من اتا بعملین و بعده التفت الى النقصان کان اثناء الصلاة و بعد الصلاة. البته لا نعتبر ان یکون، لا نعتبر الالتفات خارج الصلاة، فلو ركع و التفت الى انه لم يقرأ یشمل به حدیث لا تعاد. مشمول لحدیث لا تعاد باعتبار ان تدارک القراءه لا يمكن، ولكن لا يشمل حدیث لا تعاد ترک العمدی فيما اذا كان غير ممکنين، يعني الشرط او الواجب الجزء لا يتمكن من تحصيله، و هو مورد في مورده و في محله، فهذا ليس بمورد لا تعاد. والمقام كذلك، فإنه حينما يلتفت إلى ذلك وهو ساجد فرضنا أن المأمور به هو السجود، حدوثا أو بقاء، يعني وضع الجبهة على الأرض حدوثا أو بقاء، وهو غير متمكن من ذلك، لا يتمكن من الجر، فهو تارك لهذه الخصوصية عن علم وعمد، غاية الأمر أنه مستند إلى التعذر وعدم إمكان ذلك. كيف يكون هذا مشمولا لحديث لا تعاد؟ التمسك بحديث لا تعاد في المقام لا معنى له، كان هذا بعد الذكر أو كان قبل الذكر أو أثناء الذكر فيحكم ببطلان الصلاة لا محالة، كما صاره الماتن قدس الله نفسه، بناء على أن الواجب هو الجر وهو متعذر في المقام. وأما بناء على ما ذكرنا من أن الواجب هو رفع الرأس والفرد الأول هو الزائد، لا إشكال في وجوب الرفع ووزعه ثانيا من دون استلزام ذلك للزيادة العمدية، بل اتيان بالمأمور به في محله، وإنما الزائد هو الفرد الأول. هذا تمام كلامنا فيما إذا كان الالتفات حال السجود بعد لم يرفع رأسه، وأما إذا رفع رأسه وفات المحل، والتدارك غير ممكن إلا بإعادة السجدة ثانيا وهو مستلزم للزيادة، فهنا اختار جماعة منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه، اختار أنه يمزي في صلاته ويكتفي بهذه السجدة، فإن الذي فقده المكلف خصوصية السجود لا أصل السجود، ويشمله حديث لا تعاد. الموضوع بل قد تبدل، يعني ارتفع محله ومزى، ولا يمكنه التدارك إلا بالإتيان بالسجدة وهو زيادة أو إعادة الصلاة، فيتمسك بحديث لا تعاد ويحكم بصحة الصلاة. ونذر قدس الله نفسه المقام بما إذا التفت المصلي بعد رفع الرأس من السجود أنه ترك خصوصية أخرى غير هذه الخصوصية كالطمأنينة مثلا، التفت إلى أنه لم يكن حال السجود مستقرا. لا يحتمل أن يقول أحد ببطلان الصلاة مزا محل الطمأنينة، يمزي في صلاته أو التفت بعد رفع رأسه من السجود أنه لم يزع أحد مواضع سجوده كاليدين والركبتين والإبهامين، لم يزع أحدا من هذه الأمور على الأرض، لا ينبغي الشك في الحكم بصحة الصلاة. وإن كان خصوصية السجود وهو أن يكون على الأعضاء السبعة قد فاتت هذه الخصوصية، فكما أن فوت سائر الخصوصيات لا يوجب بطلان الصلاة ولا يوجب إعادة السجدة ثانيا لأنه زيادة، كذلك الكلام فيما إذا كان الفائت هو خصوصية الوضع على الأرض حدوثا أو بقاء بعد رفع الرأس من السجود، إذا التفت إلى ذلك فقد فات محل هذه الخصوصية ولا يمكن تداركه إلا بإعادة السجدة وهو زيادة، أو بإعادة الصلاة ويحكم بالصحة بحديث لا تعاد. هذا نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أنه إذا وزع جبهته على ما لا يصح السجود عليه لزمه رفع الجبهة ووزعها ثانيا، فإن السجود المأمور به لم يتحقق فهو متمكن من الإتيان به، ولا يكون جر الجبهة من السجود على الأرض كما ذكرنا. فلو فرضنا أنه التفت إلى ذلك بعد الرفع، الكلام هو الكلام بعينه، السجود المأمور به لم يتحقق في الخارج فلا بد له من الإتيان به. ولكن قد يقال في المقام كما ذكره صاحب الجواهر وغيره، ولعله هو المشهور، من أنه بعد رفع الرأس عن السجود إذا التفت إلى ذلك كان هذا من نقصان شرط من شرائط السجود، وإلا فأصل السجود قد تحقق في الخارج. وبما أنه غير قابل للتدارك وتجاوز محله فلا يعتنى به، ولا تعاد الصلاة يشمل المقام كما إذا فرضنا أنه التفت بعد رفع الرأس من السجود أنه لم يأتي بشرط آخر من شرائط السجود كالطمأنينة مثلا، أو وزع أحد الأعزاء السبع غير الجبهة. التفت إلى أنه لم يأتي بذلك، ففي هذه الموارد يمضي في صلاته ولا يكون هذا موجبا للإخلال من الصلاة، فلا فرق بين هذا الشرط وغير ذلك من الشروط. ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، بل لابد من تدارك السجود كما ذكرنا، وأن الذي وقع في الخارج وقع زائدا. بيان ذلك أن الواجب الارتباطي كالصلاة مثلا يعتبر كل جزء بما أنه جزء بنفسه وقيد لجزء آخر على ما تقدم. فالركوع المأمور به والركوع المسبوق بالقراءة مثلا والملحوق بالسجدة، هذا هو الذي أمرنا به. وأما طبيعي الركوع فليس هو بجزء للصلاة، الجزء من الصلاة إنما هو الركوع المسبوق والملحوق المركب، مركب من هذه الأجزاء مع هذه القيود. فلو فرضنا أنه ترك القراءة في الصلاة سهوا ولم يلتفت إلى ذلك بعد الركوع، فبحسب الدقة ليس هذا من التجاوز، لأن هذا الركوع ليس بركوع مأمور به، وإنما الركوع المأمور به هو الركوع بعد القراءة، وأما الركوع قبل القراءة فلم يكن مأمورا به، فهذا ركوع زائد. فكما أنه لم يأتي بالقراءة لم يأتي بالركوع أيضا،
و ها کذا فی بقیت الاجزا ایزن یحکم به بطلان صلاته لان هذا الرکوع لیس بمأمور به علیکم السلام الله و الرکوع المأمور به لم یأت به لانه رکوع بعد القراءه و غیر قابل للتدارک لكن علمنا بحديث لا تعاد أن هذه الخصوصية ملغات وإنما العبرة بالذوات الأجزاء لا بالخصوصية المعتبرة فيها من ناحية الترتيب وإلا فلا معنى لحديث لا تعاد ومثل قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة لو فرضنا أن السجدة الواحدة لم يؤت بها فالركوع أيضا لم يؤت به لأن الركوع المأمور به كان ركوعا بعده سجدتان التشهد أيضا لم يؤت به السلام كذلك لأن التشهد إنما كان مأمورا به الحصة الخاصة منه وهو التشهد بعد السجدتين التشهد بين السجدتين لا أمر به فكما أن السجدة الواحدة لم يأتي بها المكلف لم يأتي بالتشهد المأمور به أيضا ولكن علمنا من قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة أو لا تعاد الصلاة من غير الخمس أن هذه الخصوصية يعني خصوصية ارتباط الأجزاء بعضها ببعض هذا ملغا والعبرة بالذوات الأجزاء فلو أتى بذوات الأجزاء وكان الناقص هو الركوع أو السجدتان مثلا يحكم ببطلان الصلاة وأما إذا أتى بها وكان الباقي يعني الذي فقده المكلف ولم يأتي به نسيانا وسهوا غير هذه الخمس حتى إذا كانت سجدة واحدة لا يعيد الصلاة فهذا الارتباط ملغا في الحكم بعدم الإعادة وأما الخصوصية المعتبرة في نفس الجزء خصوصية اعتبرت في الجزء وغير لا من جهة الارتباط وغير الواجب لهذه الخصوصية لم يعتبر جزءا لا دليل على إلغاء ذلك فإذا اعتبر الشارع في السجود أن يقع على الأرض أو نباتها فالسجود على غير الأرض فاقد لهذه الخصوصية وإن كان سجودا عرفا فالمأمور به لم يتحقق في الخارج فكيف يمكن أن يقال إنه تجاوز المحل المحل بعد باقي يعني المكلف متمكن من الاتيان بالمأمور به وإنما لم يأت بل والذي أتى به لم يكن مأمورا به والمحل باقي لم يتجاوز وهو متمكن من الاتيان به فكيف يمكن أن يقال إن محله قد تجاوز وهذه الخصوصية غير قابلة للتدارك فيمزي في صلاته بحديث لا تعاد لا حاجة إلى حديث لا تعاد يعني ليس هذا موردا للحديث فلو فرضنا أنه سجد وبعد رفع الرأس من السجود التفت إلى أنه لم يأتي بالذكر لا ينبغي الشك في أنه يمزي في صلاته لأن محل الذكر كان هو السجود وهو غير قابل للتدارك إلا بالزيادة الأمدية وبالإتيان بالسجود فقد مزى محله ولا تعاد الصلاة إلا من هذه الخمس والذكر ليس من هذه الخمس والارتباط بين الذكر والسجود هذا ملغا وإلا كان حديث لا تعاد لغوا محضا ففي كل مورد كانت الخصوصية معتبرة في نفس الجزء فقدان هذه الخصوصية مستلزم لفقدان الجزء المأمور به فهو لم يوجد وإذا كان قابلا للتدارك لا بد من التدارك وإذا كانت الخصوصية ناشئة من ارتباط الواجب بعض أجزائها ببعض هذه الخصوصية ملغات فبمقتضى هذا البيان لو التفت بعد رفع الرأس عن السجود أن المسجد لم يكن مما اعتبره الشارع مسجدا كالمأكول والمشروب والنجس أو غير ذلك من جلد أو صوف أو قطن كل ما لا يصح السجود عليه اختيارا إذا فرضنا أنه التفت أن المسجد لم يكن كذلك فالسجود المأمور به لم يتحقق وهو متمكن من الإتيان بالمأمور به في محله فيأتي وليس هذا من الزيادة العمدية كما ذكرناه بل الزائد والفرد الأول أتى بهذا أم لم يأتي وأما لو فرضنا أن المنسي لم يكن من خصوصيات الجزء بل كان جزءا مستقلا ولكن مربوطا بهذا الجزء باعتبار أن الواجب ارتباطي هذا ملغا وإلا كان حديث لا تعاد لغوا أو لا تعاد السلام من سجدة واحدة كان لغوا فعلى هذا يجب تدارك السجدة وأما النقض الذي ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أنه بعد رفع الرأس من السجود لو التفت أنه ترك الطمأنينة سهما أو ترك وزع شيء من الأعضاء السبعة على الأرض غير الجبهة سهما لا يجب التدارك بلا إشكال مع أنه فاقد للخصوصية أما بالنسبة إلى وزع الأعضاء فالجواب ظاهر فإن وزع الأعضاء السبع اعتبر جزءا للواجب مثل وزع الجبهة وليس بينها إلا الارتباط المعتبر في الواجب المركب وإلا فليس وزع اليدين على الأرض قيدا لوزع الجبهة على الأرض هذا واجب بذاك واجب جزء عند وزع الجبهة على الأرض يجب وزع سائر الأعضاء أيضا السجود على سبعة أعضاء أي السجود على الجبهة واجب بل والسجود على اليدين واجب والسجود على الركبتين واجب وهكذا ليس هذا قيدا للسجود على الجبهة بمعنى أن الواجب السجود على الجبهة المقيدة بهذا القيد جزءا لا في ذمن الصلاة هذا لم يظهر في من رواية من الروايات فحال وضع بقية الأعضاء على الأرض كحال الذكر في السجود كما أن الذكر في السجود واجب مستقل يعني جزء مستقل لا أريد بالاستقلال عدم الارتباط جزء مستقل اعتبر في الواجب وإن كان هذا الجزء مرتبطا بجزء آخر بل بجميع الأجزاء كذلك وضع اليدين على الأرض جزء من الصلاة ومربوط بوضع الجبهة على الأرض كربط سائر أجزاء الصلاة بعضها ببعض وأما بالنسبة إلى الطمأنينة فابتداء هكذا يزن أن الطمأنينة في السجود كوضع الجبهة على الأرض لقوله عليه السلام في صحيحة بكر بن محمد الأزدي على ما تقدم إذا سجد فليتمكن ربما يستظهر من ذلك أن التمكن قيد للسجود فإذا فرضنا أنه سجد بغير تمكن فالسجود المأمور به لم يتحقق فالحال هو الحال هذا بناء على الاستدلال بصحيحة بكر بن محمد الأزدي يعني هذا الناقض وأما بناء على ما هو تمسدنا به وأما بناء على ما هو المعروف من أن الطمأنينة إنما ثبت وجوبها بالإجماع فالجواب ظاهر أن الإجماع دليل لبي القدر المتيقن منه وحال الاختيار والأمر وإلا فلا شرطية له لم تثبت شرطية الطمأنينة على الإطلاق حتى يقال إن هذا السجود فاقد للشرط وهو الطمأنينة غير فاقد للشرط فإن الطمأنينة ليست بمعتبرة إلا حال الاختيار والتعمد دون حال النسيان فيخرج عن المخاوف. وأما بناء على ما ذكرنا من أن الدليل على اعتبار الطمأنينة وصحيحة بكر بن محمد الأزدي، بل فلهذا النقد مجال، فيقال إنه لا فرق بين الطمأنينة ووضع الجبهة على الأرض، فلماذا لا تلتزمون بأنه بعد رفع الرأس إذا التفت إلى أنه فاقد للطمأنينة لا يجب الرجوع ثانيا للتدارك؟ والجواب عن هذا أن صحيحة بكر بن محمد الأزدي لم يجعل التمكن قيدا للسلوك وشرطا للسلوك، وإنما جعله قيدا للسلوك بقاء لا للسلوك حدوثا. إذا سجد فليتمكن بعد السلوك، بعدما تحقق منه وضع الجبهة على الأرض فليتمكن، يعني يعتبر في السجود الحدوث والبقاء حدوثا يزع جبهته على الأرض، لكن لا كنقر الغراب بمجرد الوضع يرفع، هذا لا يجري في مرحلة الامتصال، بل لابد من الاستقرار والتمكن، يبقى آنما بمقدار يتمكن من وضع الجبهة على الأرض حتى لا يكون مثل نقل الغراب، كما ذكر سلام الله عليه رسول الله صلى الله عليه وآله العلي أمير المؤمنين في إحدى هاتين الروايتين وفي كلتيهما قال إنه لو مت على هذا لمت مثلا موت الجاهلية أو تفسر مع النصارى قريب من ذلك، بل ليس على ملة الإسلام. هذه الصحيحة تدلنا على أن الوضع حدوثا غير كاف في مرحلة الامتثال وفي تحقق الصلاة، بل لا بد من البقاء زمانا ما ولو آنا ما ليتمكن من وضع الجبهة على الأرض يكون مستقرا ومطمئنا. فهذا أمر زائد على السجود الحدوثي وعلى ما هو الركن في الصلاة، لا تعاد الصلاة إلا من خمس: السجود طبيعي السجود، وطبيعي السجود إذا تحقق في الخارج ولم يحصل ذاك الأمر الزائد المعتبر بقاء يدخل في حديث لا تعاد. مثلا لو فرزنا بعد الصلاة التفت بعد الصلاة إلى أنه ترك في الصلاة الطمأنينة حال السجود، طبيعي السجود، يعني ما هو جزء في ذاته وفي نفسه قد تحقق، وإنما لم يتحقق أمر آخر معتبر في الصلاة زائدا على اعتبار السجود. في هذه الصحيحة فرز أن السجود قد تحقق إذا سجد، أوجب أمرا آخر، إذن الطمأنينة واجب آخر معتبر في السجود بقاء لا معتبر للسجود حدوثا. فالإخلال إنما هو بالواجب الآخر كالذكر لا بالسجود المعتبر في الصلاة الذي هو ركنون، ولا يتحقق الصلاة إلا به. وبعبارة أخرى السجود العرفي والسجود الشرعي قد تحقق بأول الحدوث ولو فرزنا أنه غير متمكنين، فذات السجود الذي هو جزء من الصلاة والذي هو الركنون قد تحقق منه جزما، وإنما الفاقد حتى في غير النسيان لو فرزنا أنه لم ينسى لمانع آخر بعد وضع جبهته على الأرض وقبل الاستقرار، فرزنا أن أحدا رفع رأسه من الأرض بغير اختياره وإن لم يكن نسيانا وملتفتا، ترك هنا أمر آخر غير السجود الذي اعتبر جزءا واعتبر ركنا، فالذي يكون قوام الصلاة به ويكون ركنا إنما هو نفس السجود، لا أمر آخر اعتبر في السجود كالذكر أو الطمأنينة. هذا امر اخر اعتبر في السجود لابد ان يكون الساجد مطمئنا فالاطمئنان امر زائد معتبر وموضعه ومحله هو السجود اين هذا من القيد المعتبر في نفس السجود اذا سجد على ما لا يصح السجود عليه لم يتحقق المأمور به وهو السجود على الأرض أمر سلام الله عليه بوضع الجبهة على الأرض أيما وقعت على الأرض فقد أجزاك ما بين القصاص والحاجبين هذا لم يتحقق وإنما الوضع وقع على شيء آخر من نفعين أو مأكولين أو ملبوسين ونحو ذلك فالفرق ظاهر بله و مثال هازا یعنی نظیر هازا ما ذکرناه فی الرکوع تارتا لا یکون الرکوع المعمور به الذی حدده الشارع و هو ان ینحنی بمقدار تصل اطراف اصابه الى الرکبتین هازا لم یتحقق ولو فرضنا ان الرکوع العرفی قد تحقق بعد رفع رأسه واعتداله التفت الى ان الانحناء لم يصل الى هذا الحد هذا لا يجزي لابد من الاتيان به ثانيا لان هذا غير مامور به اذا قلنا ان العبره في الزياده بالصدق العرفي كما هو كذلك نحكم ببطلان الصلاه حينئذ لان الركوع العرفي زاد في صلاته كما في السجده و اما لو فرضنا ان الركوع الشرعی ای وصول الاصابع الى الركبتين اطراف الاصابع قد تحقق و بعد رفع الراس التفت الى ان الاطمینان لم يكن الاستقرار لم يكن بل لا نلتزم لا بالبطلان ولا بإعادة الركوع لان ذات الجزئی و هو الركوع قد تحقق و انما المفقود خصوصیه اخرى معتبره في الركوع يعني محل الركوع لا انه قيد للركوع معتبر بقاء لا بد ان يكون الراكع باقيا الى ان يتمكن ولا يرفع راسه فورا فالذي لم يتحقق في الخارج انما هو هذا الامر الثاني لا ذات الركوع ولا ذات السجود فعلى ذلك الفرق بين الامرين الظاهر والصحيح في المقام هو اللزوم التدارك يبقى الكلام فيما اذا كان هذا في السجدتين معا التفت بعد السجدتين الى ان المسجد لم يكن مما يصح السجود عليه غير الارض ونبات الارض كالصوف مثلا فماذا يصنع في هذا الحال اذا اعاد السجدتين معا يلزم بطلان الصلاة لزيادة السجدتين الاوليين وقد ذكرنا انه لا يعتبر في الزيادة السجود الشرعي بل يكفي السجود العرفي وهذا مبطل للصلاة في السجود والركوع بل كما علمنا ذلك من قوله عليه السلام فإنها زيادة في الفريضة في سجود التلاوة ولا يعتبر في سجود التلاوة أن يكون على الأرض يجوز على غير الأرض أيضا وهكذا من غيره علمنا من هذا أثناء عنوان الزيادة لا تتحقق إلا بذات المأمور به لا بقيده كيف ما كان هذا لا اشكال فيه انه لا يعتبر في عنوان الزياده الا العنوان العرفي لا العنوان الشرعي فاذا زاد ما هو سجده عرفا عمدا بطلت صلاته واذا كان الزائد سجدتين بطلت صلاته لانهما ركن فلو اتى بالسجدتين بعد ذلك على ما ذكرنا انه لا يجتزا بهما فبتبطل الصلاة من جهة الزيادة و اذا لم يأتي بهما تبطل الصلاة من جهة النقيصة و الظاهر هو الحكم بالبطلان في المقام لما ذكرنا غير قابل للتدارك فيحكم ببطلان الصلاة، لكن من المحتمل ولو بعد هذا الاحتمال أن يأتي بسجدة واحدة ويمزي في صلاته، فيكون هذا داخلا في من نقص في صلاته سجودا إحدى السجدتين لم يأتي بها، ولكن السجدة ذلك فداخل في ذلك، يعني قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة يمكن دعوى، فقط إمكان ولا ملتزمنا به، يمكن دعوى أنه شامل للمقام المكلف متمكن من تدارك سجدة واحدة فيأتي بها وينزم إليه السجدة الأخرى التي أتى بها وإن كانت فاقدة للخصوصية وهو وزع الجبهة على الأرض فيكون من زيادة سجدة واحدة. ولكن ذكرنا الظاهر أمس أو قبل أمس أن مثل قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ونظيره قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، لا يشمل التارك الملتفت إلى التارك، وإنما هو حكم لمن ترك منه شيء جزءا أو شرطا والتفت إلى ذلك بعد تجاوز المحل، لا أنه في محله ملتفت ولا يمكنه التدارك لمانعين كما في المقام، فإنه إذا تدارك السجدتين لازمه زيادة السجدتين ويبطل. فالظاهر أن المورد لا يشمله قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة ومقتضى القاعدة والبطلان، وإن كان الأحوط أن يأتي بسجدة واحدة وبعد ذلك يعيد صلاته. هذا تمام كلامنا فيما إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه والتفت بعد ذلك إما حال السجدة أو الرفع. ولو فرضنا أنه غير متمكن من السجود على الأرض لمانع في جبهته كالدمل مثلا من جهة الجرح لا يتمكن من السجود، ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم أنه إذا تمكن من السجود على الأرض ولو بحفر حفيرة أو حفر خشب مثلا بمقدار يدخل الجرح في الحفيرة فيسجد على الجبهة وجب ذلك، وإذا لم يتمكن من ذلك وجب السجود على إحدى الجبينين الأيمن أو الأيسر على ما ذكره المعروف المشهور والدعي عليه الإجماع. والصدوق قدس الله نفسه ذكر تقدم الأيمن على الأيسر، مع التمكن يسجد على الأيمن ومع عدم التمكن يسجد على الأيسر. وإذا فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك أيضا يسجد على ذقنه على المعروف، وذكر الصدوق قدس الله نفسه أنه يسجد على ظهر يديه، أخذ هذا من الفقه الرزوي، والمذكور في الفقه الرزوي هو هذا أنه أولا يحفر حفيرة فيسجد على الحفيرة لتقع جبهته على الأرض، وإذا لم يتمكن من ذلك يسجد على قرنه الأيمن. ومعلوم أن الإنسان ليس له قرن، لابد محل القرن وهو الجبين، وإذا لم يتمكن من ذلك إذا يسجد على القرن الأيسر، وإذا لم يتمكن منه إذا يسجد على ظهر كفه كما في الفقه الرزوي، وإذا لم يتمكن منه يسجد على الذقن، فجعل السجود على الذقن في طول السجود على ظهر الكف، ولم يذهب لفترة صدوق ولا لما فقه الرزوي معنى متحصل، فإنه ما المراد من السجود على ظهر الكف؟ المراد أن يزع جبهته على ظهر كفه فعاد المحصول الأول ويسجد على الأرض إذا تمكن من وزع الجبهة على ظهر يده فيزع جبهته على الأرض الناعمة فيسجد عليه. المفروض أنه لا يتمكن من ذلك. وإذا أراد من السجود على ظهر الكف كالسجود على الجبهة كالسجود على الجبين كالسجود على الذقن، يعني يزع ظهر جبهته على الأرض بدل الجبهة هو ظهر الكف، يعني يفعل هكذا يزع ظهر جبهته على الأرض، هذا لا يحتمل ولم يحتمله ولم يتلذى فيه غير الصدوق، يعني غير هذه العبارة المذكورة كلام لا معنى له، بل وزع باطن الكف هو من المساجد، ما معنى أنه يزع ظهر كفه، فهذا الكلام لا متأصل له. فما هو المشهور يعني الذي ذكره المعروف المشهور وادعي عليه الإجماع هو هذا الترتيب: أولا حفر الحفيرة، وإلا فوزع الجبينين تخييرا كما هو المعروف، أو مع الترتيب كما ذكره الصدوق: الأول هو الأيمان وبعد ذلك هو الأيسر، وإذا لم يتمكن من ذلك فيزع ذقنه على الأرض يسجد على ذقنه لقوله، يعني استدل الإمام عليه السلام بقوله سبحانه: يخرون للأذقان سجدا، هذا أيضا سجود مستاق للسجود. هكذا ذكروا الكلام في دليل هذه الفروق. بله، اولا حفر الحفيره، بعد الجبين، بعد ذلك هو الذقن، يقع الكلام فيه يوم السبت ان شاء الله تعالى.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المعروف المشهور بينهم في من لا يتمكن من السجود على الجبهة كان في جبهته زمل أو غير ذلك، يجب عليه أن يحفر حفيرة فيسجد، عليكم السلام، فيسجد على طرف الجبهة، فإن لم يتمكن من ذلك فيسجد على أحد جبينين، إحدى الجبينين يجب السجود عليها إما الأيمن أو الأيسر، وإذا لم يتمكن من ذلك فيسجد على ذقنه. هكذا قالوا والدعي على ذلك الإجماع، ولكن الصدوق قد نسى الله نفسه ذكر في المقام تقديم الجبين الأيمن على الجبين الأيسر، فإذا لم يتمكن من السجود على الأيمن انتقل إلى السجود على الأيسر، وإن لم يتمكن من ذلك فيسجد على ظهر كفه وإلا فعلى الزبان. وقلنا إنه تبع في ذلك الفقه الرزوي، وهذا مذكور في الفقه الرزوي، ولكن الفقه الرزوي لا يعتمد عليه، فعلى ذلك لا دليل على تقديم الأيمن على الأيسر، وما في رتبة واحدة كما ذكره المعروف. وإن كان صاحب الهدائق قدس الله نفسه أيضا مال إلى تقديم الأيمن على الأيسر من جهة الفقه الرزوي، وهذا بله لا يعتمد عليه، ليس بمعتبر، فلا دليل على هذا الترتيب. يقع الكلام في وجوب ما ذكروه على الترتيب. أما حفر الحفيرة والسجود على طرف الجبهة اليمين واليسار، فقد استدل على ذلك بخبر مصادف. يقول مصادف:
إني كنت أسجد على طرف على الجبين بل لفظ آخر ظاهرا. قال خرج بي جمل فكنت أسجد على جانبين أي جانب الجبهة وهو الجبين. فرأى أبو عبد الله عليه السلام أثره فقال ما هذا؟ فقلت لا أستطيع أن أسجد من أجل الذمال فإنما أسجد من حرفان. فقال لي لا تفعل ذلك ولكن احفر حفيرة واجعل الذمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض. استدل بهذه الرواية على وجوب حفر الحفيرة والسجود على ذلك لتقع الجبهة على الأرض. والاستدلال بهذه الرواية ضعيف جدا فإن الرواية مرسلة أولا. رواها إسحاق بن عمار عن بعض أصحابه عن مصادف فلا يعلم أن هذا البعض من هو. ثم إن المصادف مردد بين المهمل والضعيف وغير معلوم أنه من هو إما ضعيف أو مهمل فلم تثبت وثاقته فلا تكون الرواية حجة من جهة الإرسال أولا ومن جهة أن الراوي هو المصادف ثانيا وهذا لا يعتمد على روايته. فالرواية ضعيفة من جهة السند وغير قابلة للاعتماد عليها ولكنه مع ذلك يجب ذلك أي يجب حفر الحفيرة أو مثل حفر الحفيرة لتقع الجبهة على الأرض وذلك من جهة التمكن من السجود ومن جهة التمكن من وضع الجبهة على الأرض. تقدم أنه لا يجب في السجود على الجبهة الاستيعاب فقد ذكر سلام الله عليه أن ما بين قصاص الشعر والحاجبين مسجد أي ما سقط من ذلك إلى الأرض فقد أدرك. وفي رواية صحيحة زرارة ذكر سلام الله عليه صريحا أنه يكفي مقدار درهم أو مقدار الملاء. فعلى ذلك هذا واجب على القاعدة ولا حاجة إلى دليل لأنه لا يجب السجود على جزء خاص من الجبهة إلا أن المتعارف الخارجي أن السجود يقع على وسط الجبهة أي على ما فوق الأنف بين أعلى الأنف وبين قصاص الشعر. هذا هو المتعارف الخارجي وإلا فلا يجب ذلك. يجوز السجود على الطرف الأيمن اختيارا وعلى الطرف الأيسر اختيارا ولو بلا ضرورة بلا دمل أو غير ذلك. فلو فرضنا أن المكلف لا يتمكن من المتعارف من السجود المتعارف فليأت بالواجب بأي وجه كان فهذا لا يحتاج إلى دليل خاص. ومن هنا يعلم أن حفر الحفيرة غير لازمين بل اللازم هو السجود على الجبهة بأي وجه اتفق. ولو فرضنا أنه حفر خشبة مثلا فجعل دمره على الخشبة يعني وسط الخشبة فسجد على طرف جبهته أو أنه يزع تربة من التراب المتعارفة العالية فيزع طرف جبهته على التربة ويبقى الدمل في الهواء وكذلك الطرف الآخر من الجبهة أيضاً جائزون. حفر الحفيرة أحد مصادق المأمور به وهو وزع الجبهة على الأرض وإلا فهو بخصوصه غير لازم. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول يعني إلى الفرع الأول وهو حفر الحفيرة ووزع الدمل على الحفيرة. وأما الثاني إذا فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك نفرض أن الدمل مستوعب لتمام الجبهة فليس في الجبهة موضع سالم يمكن وزعه على الأرض أو غير الأرض مما يصح السجود عليه. قالوا يجب السجود على الجبينين مخيرا بينهما بين الجبين الأيمن والجبين الأيسر هذا لم نجد له دليلا، واستدلوا على ذلك بوجوه كل ذلك لا يتم. أولا استدلوا ذلك بالإجماع وقالوا إنه إجماعا يجب السجود على الجبين. هذا الإجماع لم يتم إجماع منقول، ولا يمكننا تحصيل القطع برضا المعصوم سلام الله عليه. ومن المحتمل قريبا أن يكون الدليل على ذلك عندهم أو عند جماعة منهم هو قاعدة الميسور، كما يظهر من كلام المحقق قدس الله نفسه، حيث أنه استدل على ذلك قرن الجبين متصل بالجبهة ومتحد معه مكانا، فالوزع فالسجود على الجبين أقرب إلى السجود على الجبهة كأنه هو فمرتبة من مراتبه مثلا ولو ادعاء. معلوم أنه لو كانت المسألة إجماعية وكان هنا قول المعصوم سلام الله عليه معلوما لم يستدل بهذا الوجه، فالاستدلال بهذا الوجه يكشف أنهم اعتمدوا على شيء آخر، وليس الإجماع تعبديا كاشفا عن قول المعصوم كرام الله عليه. فالدليل حينئذ قاعدة الميسور، وليست هذه القاعدة تامة أولا وعلى تقدير التمامية. لو فرضنا أن قاعدة الميسور تامة ليس السجود على الجبين ميسورا من السجود على الجبهة، أمر مباين له، فرض آخر كيف يكون هذا ميسورا من. وعلى تقدير تسليمه أن قاعدة الميسور تامة في المقام كبرا وصورا، التمسك بقاعدة الميسور إنما يكون مع عدم النص، والنص موجود في المقام على ما نبين. فالسجود على الجبين لا يمكن إثباته بهذا الدليل، يعني بقاعدة الميسور. واستدل ثانيا بخبر مصادف، وقالوا إن هذا الخبر تدلنا على لزوم السجود على الجبين باعتمال أن مصادف كان يسجد على جبينه وعلى جانبه، والإمام عليه السلام قرر ذلك. غاية الأمر أنه علم طريقة أخرى أقرب مما كان يفعل، فهو يدل على لزوم السجود على الجبين. واستشكل على ذلك بأن خبر مصادف لا يدل إلا على الجواز لا على الوجوب. الوجوب من أين؟ فليكن المكلف مخيرا بين السجود على الجبين والسجود على الذقن كما يأتي. لماذا يتعين السجود على الجبين ويتقدم على السجود على الذقن؟ الاستدلال والجواب كلاهما ساقطان، وذلك لأن خبر مصادف ضعيف أولا كما ذكرنا، ولا يمكن الاستدلال به لا على الجواز ولا على الوجوب. وثانيا على تقدير أن خبر مصادف كان خبرا معتمدا عليه وكان حجتا، أين قرر الإمام عليه السلام جواز ذلك؟ نهاه سلام الله عليه عن السجود على الجانب وأمره بحفر الحفيرة لتقع السجود على الأرض. أين هنا تقرير؟ متى جوز سلام الله عليه هذا؟ مفروض أن مصادف كان متمكنا من السجود على الجبهة ولو بحفر حفيرة والسجود عليها، والإمام عليه السلام أمره بذلك، فمن أين يستفاد؟ بعد النهي الصريح في الرواية قال عليه السلام لا تفعل ذلك، قال فقال لي لا تفعل ذلك، ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض. فمورد الرماية والتمكن مصادف من السجود على الأرض، وأمره الإمام عليه السلام بذلك ونهاه عن السجود على الجانب. من أين استفيد تقرير الإمام عليه السلام لذلك؟ ولا سيما أنه كان متمكنا من السجود على الجبهة. فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها لا على الجواز ولا على الوجوب، الرواية ساقطة مع قطع النظر عن أنها ضعيفة السند، فكيف وأنها ضعيفة من جهة الإرسال ومن جهة أن مصادف لم تثبت وساقته وهو مردد بين الضعيف والمهمل. واستدل ثالثا على وجوب السجود على الجبين بالموثقة التي رواها علي بن إبراهيم في تفسيره، ففي هذه الموثقة علي بن إبراهيم عن أبيه في تفسيره عن أبيه عن السبا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل بين عينيه قرهة لا يستطيع أن يسجد. قال عليه السلام: يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن. قال: فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ذقنه. قلت: على ذقنه؟ قال: نعم. أما تقرأ كتاب الله عز وجل؟ يخرون للأذقان سجدا. هذه الرواية يقع الكلام تارة في سندها وأخرى في دلالتها، أما من جهة السند فرواها في كتاب المسائل هنا وكذلك في الحدائق كما ذكرنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن السباح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. صباح مردد بين صباح ابن صبيح الهزاء الثقة المعروف له كتاب ثقة ومعروف، أو صباح ابن يحيى المزني أيضا صاحب كتاب معروف وثقة، أو بمناسبة المقام صباح ابن موسى أخو عمار الراوي إسحاق ابن عمار، فلعل أمه وهو صباح ابن موسى يروي عن إسحاق ابن عمار المعروف أيضا ثقة. وأما غير هؤلاء من المسمين بالصباح فليسوا بمعروفين، إذن تكون الرواية معتبرة لأن ما قبل صباح وما بعد صباح معتبر، والصباح أيضا ثقة أيما كان، سواء كان صباح ابن يحيى المزني أو صباح ابن صبيح الحزاء أو صباح ابن موسى أخو عمار الذي يروي عن إسحاق ابن عمار. على جميع هذه التقادير صباح ثقة فالرواية معتبرة، ورواها صاحب المسائل قدس الله نفسه في باب القراءة في تفسير قوله سبحانه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. هنا روى هذه الرواية عن أبي الصباح عن إسحاق بن عمار لا عن الصباح. وعلى هذا التقدير يعني لو كان مذكور في الرواية لو كان أبي الصباح لا الصباح يعني كلمة أبي ساقط لنا، هو أبي الصباح الكناني المعروف المشهور إبراهيم نعيم الثقة الجلي. فعلى كل تقدير الرواية معتبرة وموثقة من جهة إسحاق بن عمار، معتبرة موثقة فمن جهة السند لا إشكال في الرواية، وأما من جهة الدلالة فالظاهر أنه لا دلالة في الرواية على وجوب السجود على الجبين، فإن المذكور في الرواية السجود على الحاجب، رجل بين عينيه قرهة لا يستطيع أن يسجد، فقال عليه السلام: يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر. المذكور في الرواية السجود على الحاجب الأيمن وبعد ذلك السجود على الحاجب الأيسر، يعني مع تقديم بل أحدهما على الآخر، ولذلك ذهب صاحب الهدايا قدس الله نفسه على الترتيب بين الطرفين وحمل كلمة الحاجب على الجبين مجازا بعلاقة المجاورة استعمل كلمة الحاجب استعملت في الجبين، يعني إن لم يتمكن من السجود على الجبهة يسجد على جبينه، استعمل لفظ الحاجب وأريد به الجبين. وهذا من الاستدلال الغريب أن يهمل اللفظ على خلاف ظاهره من دون قرينتين، بعد ذلك يجعل مدركا للحكم الشرعي فيفتى باللزوم السجود على الجبين من جهة هذا الحمل الذي لا دليل عليه. من أين استعمل لفظ الحاجب في الجبين؟ هذا يحتاج إلى قرينة. علاقة المجاورة لا تكون مسهلة للاستعمال في أي مورد كان، له موارد خاصة. لا يطلق لفظ الحاجب ويراد منه الجبين بلا قرينة، لم يرى هذا الاستعمال أبدا. حمل اللفظ على خلاف ظاهره من دون قرينتين وجعله مدركا للحكم الشرعي لا يكون هذا مبنى الاستدلال الفقهي. إذن فهذه الرواية إذن لا يمكن. وأما فقه هذه الرواية، الظاهر أنه سلام الله عليه أراد بالسجود على الحاجب السجود على الطرف الأيمن من الجبهة، أو السجود على الطرف الأيسر من الجبهة، فإنا ذكرنا أن الجبهة هو ما بين قصاص الشعر وتمام الحاجب، يعني إلى آخر الحاجب، إلى منتهى الحاجب الذي بعد ذلك يكون الجبين. فالروايات المهددة مهددة من جهة الطول ومن جهة العرض على ما تقدمه. فرز هذا الراوي وهو إسحاق بن عمار، فرز أن الدمال هو بين العينين، يعني في وسط الجبهة، فلا يتمكن المكلف من السجود المتعارف السجود على بين عينيه. ولم يفرز أن الدمال في الطرف اليمين أو في الطرف اليسار، هكذا قال. قلت له رجل بين عينيه قرهة، يعني في المساك في أعلى الأنف، بين أعلى الأنف وبين قصاص الشعر لا يستطيع أن يسجد. قال عليه السلام: يسجد ما بين طرف شعره، يعني إذا وجد مكانا في ما بين طرف الأنف وقصاص الشعر يسجد. وهذا لعله هو الأفضل أو لأنه المتعارف. إذا فرزنا أنه لا يتمكن يسجد على حاجبه الأيمن، السجود على الحاجب لا ينفك عن السجود على الجبهة، وبعينه سجود على الجبهة، فكأنه سلام الله عليه أراد بالسجود على الحاجب السجود على ما بين الحاجب وقصاص الشعر الذي هو جبهة، فإن السجود على الحاجب ملازم لذلك، ولا يمكن السجود على الحاجب إلا أن يسجد على طرف الجبهة لا محالة. ولعل تقديم الأيمن على الأيسر مع أن التخيير ثابت حتى حال الاختيار، المختار أيضا له أن يسجد على طرف جبهته ولا يسجد على وسط الجبهة، لعل من جهة تفضيل تقديم الأيمن على الأيسر مطلقا، تقديم الميامن على الميسر على الإطلاق، الأيمن أفضل. إذن تكون الرواية أجنبية على المقام، يعني إذا تمكن المكلف من السجود على وسط الجبهة على النهر المتعارف فهو، وإلا فيسجد على الطرف الأيمن من الجبهة، وإلا فعلى الطرف الأيسر من الجبهة من جهة تقديم الميامن على الميسر، فإن لم يتمكن يسجد على ذقنه. فالروايات دالة على تعين السجود على الذقن عند عدم التمكن من السجود على الجبهة، فأين الدليل على لزوم السجود على الجبين؟ ولا سيما أنه يستلزم انحراف الوجه عن القبلة، والتوجه إلى المشرق أو المغرب هو في نفسه محذور. كيف جاز ذلك أن يصلي الإنسان
ويكون وجه فولوا وجوهكم قبل المسجد الحرام إذا سجد على طرفه الأيمن على الجبين الأيمن طبعا يكون وجهه إما إلى مطلع الشمس أو إلى مغرب الشمس كيف يكون وجهه متوجها بوجهه إلى القبلة وهو لازم بواجب نه هم نه وجهش باز به طرف همین جوری است آدمی که به قبله باشه همین جوری این جور است و کیف ما کان فهازا امر لم یثبت بدلیل یعنی از سجود علی الجبین و مقتضا هذه الموثقه المؤیده بمرسله الکافی التي رواها عن شیخه علی ابن محمد مرسلا بإسناد له قال قال أبو عبد الله عليه السلام أمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال عليه السلام يزع ذقنه على الأرض إن الله تعالى يقول ويخرون للأذقان سجدا الظاهر أن باب كلمة باب في هذه الرواية من زيادة الراوي وإلا ففي الآية المباركة يخرون للأذقان سجدا فهذه المرسلة مؤيدة لتلك الموثقة التي بل ذكر فيها السجود على الزقان ومن هنا قلنا إن قاعدة الميسور لو كانت تامة كبرا وصغرا في المقام لا يمكن الالتزام بها لأنه على خلاف الدليل الدليل دل على الانتقال من الجبهة إلى الزقان فالظاهر وبجول السجود على الزقن بعد عدم التمكن من السجود على الجبهة وإن كان الجمع هو الأهوت يسجد على زقنه ويسجد على جبينه وإن كان بتكرار الصلاة يعني مرة يسلي فيسجد على جبينه ومرة يسلي ويسجد على زقنه وإن لم يتمكن من الجمع لزيق الوقت أو لغير ذلك المتعين هو السجود على الزقان فإنه دلت عليه الرواية المعتبرة والسجود على الجبين لا دليل عليه ومن هنا يظهر أن ما ذكره غير واحدين من أنه إذا لم يتمكن من السجود على الزقان يسجد على أنفه أو يسجد على عارضه عارضه الأيسر أو الأيمان من جهة قاعدة الميسور كل ذلك لا دليل عليه وإنما الواجب هو السجود على الزقان وعلى تقدير عدم التمكن من لا ينتهي الأمور إلى ذلك إما أنه يجب الانهناء بالمقدار الممكن كما ذكره الماتن قدس الله نفسه أو ينتقل الأمر إلى الإيمان ما ذكره قدس الله نفسه أيضا لا دليل عليه من جهة أن قاعدة الميسور غير تامة وعلى تقدير التمامية فليس الانهناء ميسورا للسجود السجود هو وضع الجبهة على الأرض كما ذكرنا الانهناء مقدمة للسجود وليس ميسورا من السجود فقاعدة الميسور لا تشمل المقام على تقدير تماميتها مع أنها غير تامة فيكون هذا من موارد من لا يتمكن من السجود وقد تقدم سابقا في بحث القيام أن من لا يتمكن من السجود يومي إلى السجود الإيمان بدله فعلى تقدير عدم التمكن من السجود على الزقن ينتقل الأمر إلى الإيمان والله العليم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا فرضنا أن المكلف لا يتمكن من الانحناء للسجود بالمقدار الواجب ذكروا وتمكن من الانحناء في الجملة، ذكروا أنه يجب عليه أن يرفع المسجد فيسجد ولا ينتقل الأمر إلى الإيماء حينئذ لتقدم السجود على الأرض على الإيماء. ذكر ذلك غير واحد، بل قيل إنه مما لا خلاف فيه، وأن السجود مقدم على الإيماء، وما تقدم من اعتبار أن يكون المسجد والموقف متساويان أو أحدهما أعلى من الآخر بمقدار الابنتين، والزائد على ذلك لا يجوز، إنما يختص بحال الاختيار. وأما إذا لم يتمكن من ذلك فلا بأس بالعلو وأن يكون المسجد عاليا فيرفع المسجد ويصلي عليه ولا ينتقل الأمر إلى الإيماء. هكذا قالوا، وقيل إنه لا خلاف في المسألة، استدل على ذلك برواية إبراهيم الكرخي. ففي هذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن خالد الطيالسي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال عليه السلام: ليؤمن برأسه إيماء، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤمن برأسه نحو القبلة إيماء. وهذه الرواية صريحة الدلالة على أن السجود ولو برفع الخمرة مقدما على الإيماء، والواجب عليه هو رفع الخمرة، إن لم يتمكن من ذلك فيومي إيماء، فالإيماء في مرتبة متأخرة عن ذلك. ولكن هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها، فإن محمد بن خالد الطيالسي لم يوثق، وكذلك إبراهيم بن أبي زياد الكرخي أيضا لم يوثق، فهما مهملان، فالرواية لا تكون معتبرة، فلا يمكن الاستدلال بذلك. والذي يمكن أن يقال في المقام أولا، يمكن أن يقال إن هذا مقتضى الإطلاقات، فإن الإطلاقات دل على وجوب السجود على الأرض عليكم السلام الله. فإن لم يتمكن من ذلك ينتقل الأمر إلى الإيماء، ومع التمكن من المبدل لا ينتهي الأمر إلى البدل. وما دل على تقييد السجود بأن يكون موضع السجود لا يكون أرفع أو أخفض من محل القيام ومن موضع البدن، هذا ليس له إطلاق، وإنما هو خاص بحال الاختيار وبحال التمكن، لأنه خطاب إلى شخص متمكن من ذلك. فلا يعم ما إذا كان المكلف عاجزا. الحاصل أن الدليل المقيد ليس له إطلاق، وإنما هو خاص بحال الاختيار، فإذا لا مانع من التمسك بالإطلاقات. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفع، فقال عليه السلام: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر الابنة فلا بأس. الخطاب متوجه إلى هذا الشخص، بله، إلى عبد الله بن سنان، وعبد الله بن سنان كان متمكنا من السجود على الأرض بغير ارتفاعين، ف فلا يستفاد من هذه الرواية اعتبار ذلك في السجود على الإطلاق، مثل مثلا لو فرضنا أن الرواية كان هكذا لا سجود على الأرض المرتفع مثلا ونحو ذلك، فإذا كان الدليل المقيد لا إطلاق فيه وأدلة السجود مطلقة ودالة على لزوم السجود في الصلاة، بل إن الصلاة متقدمة للسجود وثلثها السجود كما في بعض الروايات المتقدمة، إذن لا مانع من التمسك بهذه المطلقات ولا تصل النوبة معه إلى الإيمان. هذا أولا. وثانيا يمكن الاستدلال على ذلك بروايات خاصة، منها موثقة أبي بصير رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير. حسين في هذه الرواية الظاهر أنه حسين بن عثمان الرواسي الثقة الذي قال حمدوي في حقه إنه فاضل ثقة، يعني أده مع جماعة قال فزلاء ثقات، والقرينة على ذلك أن الراوي عن سماعة في غير واحد من الروايات إنما هو حسين بن عثمان الرواسي وهو من رواة سماعة، فحسين المذكور في هذه الرواية المراد به هو حسين بن عثمان ظاهرا والله العليم، فالرواية معتبرة موثقة. حسين بن سعيد عن فزالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليك؟ الظاهر من الإمساك أنه يرفع، وإلا لو كان في الأرض لا يحتاج إلى الإمساك، يرفع شيئا فيسجد المريض على ما أمسكته المرأة. قال عليه السلام بل لا إلا أن يكون مزترا ليس عنده غيرها، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. فالمستفاد من هذه الرواية أنه مع الاختيار هذا غير جائز، بل لا بد من السجود على الأرض، ولكن إذا لم يمكنه ذلك جاز أن تمسك له المرأة شيئا، أي أن ترفع المسجد فيسجد المريض على ما أمسكته المرأة. فالرواية واضحة الدلالة على الجواز، يعني على لزوم ذلك. وأيضا يمكن الاستدلال على ذلك بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المريض كيف يسجد، فقال عليه السلام على خمرة أو على مروهة أو على سواك يرفعه إليه وهو أفضل من الإمام، إذا لم يتمكن من السجود على الأرض فيرفع خمرة أو يرفع سواك أو مروهة فيسجد على ما رفعه. هذه الصحيحة أيضا واضحة الدلالة على لزوم ذلك، وأنه إذا لم يتمكن من السجود على الأرض المستوية أو المرتفعة بمقدار لا بأس به، يعني بمقدار اللبنة، جاز الرفع والسجود على المرتفع من سواك أو مروهة أو خمرة. ولكنه بعد ذلك قال سلام الله عليك وهو أفضل من الإماء، كأنه مثلا ابتداء هو مخير بين الإماء والسجود على ما يرفعه إليه وهذا أفضل، لكن التخيير بين الإماء والسجود مما هو مقطوع البطلان، لا يحتمل التخيير بين السجود والإماء مع التمكن من السجود يومي وهذا أفضل، لا بد من حمل قوله عليه السلام أفضل على أحد أمرين، إما باعتبار أن هذا أفضل من الفرد الآخر، هذه الطبيعة أفضل من الطبيعة الثانية، كل في محله كما يقال إن الفريضة أفضل من النافلة،
ليس بمعنى أن الإنسان مخير بين الفريضة والنافلة، بل إن هذا في موقعه أفضل من الآخر في موقعه، إلا أن المكلف مخير بين هذا وبين ذات، بل هذه الطبيعة أفضل من تلك الطبيعة، أو يقال إن الصلاة أفضل من الصيام، الزكاة أفضل من كذا، زيارة الحسين عليه السلام أفضل من شيء من الصلاة ركعتين مثلا، نحو ذلك. فليس معنى هذا هو التخيير، يعني أقسام الصلاة قسم منها الصلاة مع السجود وقسم الصلاة مع الإمام، وهذا القسم أفضل من القسم الآخر. إما أن تهمل السيئة على هذا أو تهمل على معنى آخر ويتحفز معه على الأفضلية، بأن يقال إنه مخير بين الأمرين، مخير بين أن يسجد على المروحة وعلى الإيماء، ولكن لا يجب عليه السجود لأنه عسر وهرج ولا تكليف معه من السجود، إلا أنه إذا تحمل هذه المشقة ومع ذلك سجد فهو أفضل. ويؤيد ذلك الثاني، يؤيد بما في صحيحة الحلبي، ففي صحيحة الحلبي هكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود، قال عليه السلام: يومي برأسه إيماء، وأن يزع جبهته على الأرض أحب إليه. تقدم الكلام في هذا في بحث القيام. قلنا إن صدر هذه الصحيحة قوله سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود، إذا أريد به عدم الاستطاعة تكوينا، فما معنى قوله عليه السلام وأن يزع جبهته على الأرض أحب إليه؟ فلا بد من أن يكون المراد من عدم الاستطاعة عدم الاستطاعة العادية، إلا أنه قادر، غاية الأمر أن فيه مشقة كثيرة. فقال عليه السلام أنه إذا تحمل المشقة فهو أحب إليه، يتحمل المشقة ويسجد، وإن كان يجود له الإيماء إذ لا تكليف عليه بالسجود لأنه حرجي. هذا لعله أقرب حمل قوله عليه السلام وهو أفضل، يعني مريض لا يستطيع السجود على النهو المتعارف على الاستطاعة العادية، وإن كان قادرا على ذلك عقلا مع المشقة الكثيرة مثل هذا يجوز له الإيماء، ولكن يسجد أحبه. فتدل الرماية على تعينه مع عدم المشقة، فكيف ما كان فالظاهر أن الحكم كذلك وهو لا خلاف فيه.
جناج الحق
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في من لا يتمكن من السجود على النهو المتعارف، ولكن يمكنه السجود برفع المسجد والسجود على ذلك. ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم وجوب ذلك، بل قيل إنه لا خلاف في المسألة. ذكرنا أن هذا الحكم على طبق القاعدة، فإن المقتدي لاعتبار أن لا يكون المسجد أرفع من موضع البدن، المقتدي قاصر في نفسه وليس له إطلاق، يشمل المقام
متحزا يتمسك بالمطلقات الدالة على لزوم السجود العرفي، فكل ما صدق السجود عرفا وجب ذلك، ومع التمكن من السجود لا ينتقل الأمر إلى الإيماء، فإنه في مرتبة المتأخرة. ويمكن الاستدلال على ذلك أيضا ببعض الروايات كما ذكرنا، وقلنا إنه قد يستدل على ذلك برواية إبراهيم بن أبي زياد الكرخي، وقلنا إن هذه الرواية في سندها محمد بن خالد الطيالسي وإبراهيم بن أبي زياد الكرخي، وكلاهما لم يوثق، فالرواية غير معتبرة. لكن محمد بن خالد الطيالسي وقع في أسناد كامل الزيارات ولم يرد فيه تزعيفون، فمن هذه الجهة لا إشكال في الرواية، وإنما الإشكال من جهة إبراهيم بن أبي زياد الكرخي، وهذا لم يوثق فالرواية غير معتبرة. وإذا فرضنا أن المكلف لم يتمكن من ذلك ينتهي الأمر إلى الإيماء بالرأس أولا، فإذا لم يتمكن فبغمز عينه وفتحها. تقدم الكلام في هذه المسألة بشقوقها وبفروعها في بحث القيام، وقلنا في بحث القيام مفصلا فلا حاجة إلى العادة. إذن فالواجب على المكلف السجود أولا على نحو لا يكون المسجد أرفع من موضع بدنه بأزيد من مقدار الابنة. فإذا فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك ولكن يتمكن من السجود العرفي، يعني الموضع المرتفع بمقدار يصدق على وزع الجبهة عليها أنه سجد فيجب ذلك، وإذا فرضنا أنه لم يتمكن من ذلك أيضا فالحكم هو الإيماء على ما تقدم في بحث القيام تكلمنا فيه مفصلا. ذكر قدس الله نفسه أن المصلي إذا حرك إبهامه في صلاته فإن كان هذا عن عمدين حال الذكر، إذا كان عن عمدين بطلت صلاته، وإذا كان عن سهوين والتفت إلى ذلك قبل رفع الرأس وجب عليه عادة الذكر. ذكرنا سابقا أن الذكر إنما يجب في السجود المأمور به، السجود المأمور به الذكر واجب فيه. فلو فرضنا أن المكلف حرك إصبعه حال الذكر متعمدا وقلنا بأنه يجب الطمأنينة في البدن بجميع الأجزاء حتى الإبهام الذي يجب السجود عليه، حينئذ هذه زيادة عمدية، لأن هذا الذكر ليس بذكر مأمور به في الصلاة، يعني ذكر السجود، فإنه واجب في السجود المأمور به وليس هذا السجود بمأمور به، فالذكر زيادة عمدية ولأجل ذلك يحكم ببطلان الصلاة. وإذا فرضنا أنه كان عن سهوين فالذكر لم يعتبه، لأن الذكر إنما كان واجبا في السجود الواجب وليس هذا مصداقا للسجود الواجب، ولكن لا يحكم ببطلان الصلاة أيضا لأنها زيادة سهوية، ويجب إعادة الذكر لأنه بعد لم يفت محله ولم يتجاوز المحل. إطلاق الدليل وجوب الذكر في السجود غير قاصر الشمول للمقام، فيجب الذكر في السجود الواجب. وكذلك الحال بالنسبة إلى سائر المساجد كاليد مثلا، لو فرزنا أنه حال السجود حرك يديه أو إهدى يديه. الكلام هو الكلام بعينه، إذا كان هذا حال الذكر وكان متعمدا فهو من الزيادة العمدية ويحكم معه ببطلان الصلاة، وإذا فرضنا أنه وقع سهوا
فالذكر زيادة سهرية، وبعد لم يتجاوز المحل إطلاق الدليل يقتضي الإتيان بذلك. ولكنه قدس الله نفسه احتاط في ذلك في الحكم بمثلان الصلاة، والوجه في احتياطه قدس الله نفسه أنا إذا بنينا على أن التمأنين والاستقرار معتبرة في الصلاة ومدركها الإجماع، فلم يعلم شمول الإجماع لهذا المقدار أن تهريك الإبهام أو تهريك إحدى اليدين أو كلتا اليدين يكون الاستقرار والإطمئنان معتبرا في تمام أجزاء البدن، هذا غير معلوم بل مقطوع العدم. فلو فرضنا أنه حال القيام فعل ذلك، حرك إصبعه أو حرك يده، أفيحكم ببطلان الصلاة؟ الاستقرار إنما يعتبر في معزم البدن، بحيث يسبق عرفان أن المصلي متمكن ومستقر. فتحريك إحدى اليدين مثلا أو تحريك الإبهام وهو قائم أو حال التشهد مثلا، كل ذلك لا يزر، فالإجماع لا يشمل المقام جزما. وكذلك إذا تمسكنا في اعتمار الطمأنينة في الصلاة في الركوع والسجود لصحيحة بكر بن محمد الأزدي على ما تقدم أيضا الأمر كذلك، فإن العبرة في ذلك بالصدق العرفي، فيصح أن يقال إنه متمكن في سجوده، إذا سجد فليتمكن وإذا ركع فليتمكن، هذا متمكن مستقر في مكان. تحريك الإبهام أو تحريك إحدى اليدين مثلا بل كلتا اليدين لا يزر بالتمكن عرفا وبالاستقرار، يعني لا يكون البدن متزلزلا أو منتقلا من مكان إلى مكان، وهو ساجد أو راكع لا يكون هذا متحقق. إذن هذا الحكم مبني على الاحتياط كما ذكره قدس الله نفسه. الإجماع غير شامل للمقام جزما، وكذلك الدليل صحيحة بكر بن محمد يقبل المعتبر فيه التمكن عرفان، إذا ركع فليتمكن، يسبق عرفان أنه متمكن ولو فرضنا أنه حرك إبهامه أو حرك إحدى يديه. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الاحتياط لا يجري في مثل اليد إذا حرك أصابعه، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، فإن المسجد إنما هو اليد، وإذا فرزنا أن معزم اليد وما يتكئ عليه الإنسان الذي عبر عنه يعني في زمن سمعة أعظم، إذا كان متكئا على راحته يسق أنه متمكن في صلاته، ولو فرزنا أن الأصابع تتحرك وغير مستقرة. الظاهر أنه لا ينبغي الشك في جواز ذلك، ولكن استثنى قدس الله نفسه أنه لو سجد على أصابعه فقط، بحيث كانت الراحة غير موضوعة على الأرض، وإنما الموضوع على الأرض خصوص الأصابع، فحرك أصابعه، حينئذ حال الأصابع حال الإبهام باعتبار أنه هو مسجدون. ولكن قد تقدم الكلام في ذلك عن قريبين، وقلنا إن هذا في نفسه غير جائزين. الظاهر من الروايات وضع اليد بتمامها على الأرض، وأما وضع الأصابع فهو غير مجزن في مقام السجود. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو سجد ولكن ارتفعت جبهته عن الأرض قهرًا. فرز قدس الله نفسه هذه المسألة، فرزها صورتين: تارة نفرز أنه سجد وأتى بالذكر، بعدما أتم الذكر ارتفعت جبهته عن الأرض بغير اختيارين،
ففي هذه السورة لا ينبغي الشك في أن هذه السجدة محسوبة سجدة حقيقية وقع، ولو فرزنا أن الرفع لم يكن اختياريا، لأن الرفع ليس بواجب في الصلاة وإنما هو مقدمة للإتيان ببقية الأجزاء، فكون الرفع صادرا بغير اختياره ومستندا إلى أمر آخر غير الاختيار لا يزول، لأنه ليس من أجزاء الصلاة، ليقال إن جزءا من أجزاء الصلاة وقع بغير اختيارين، ولا بد من أن يكون باختيار. مثلا ليس هنا وجه لتوهم عدم الصحة، بل هذه سجدة قد أتي بها عن اختيارين وقد أتي بالذكر الواجب فيه، ولو فرضنا أنه كان بانيا على أن يبقى في السجدة زمانا للإتيان بالأذكار المستحبة مثلا، ولم يتمكن من ذلك فارتفعت جبهته بغير اختيار. بله، فهذا لا اشكال فيه يكتفى به. واما اذا فرضنا انه ارتفعت الجبهه قبل الاتيان بالذكر، فان تمكن من حفظ الجبهه وعدم رجوعها ثانيا الى الارض لزمه ذلك، فان السجده قد تحققت، لأننا ذكرنا أن مقدم السجود الذي هو الركن في الصلاة إنما هو الوزع الحدوثي، ابتداء بمجرد الوزع قد تحققت السجدة، والبقاء أمر آخر لا بد من أن يبقى ويكون متمكنا في بقائه، فالواجب الذي هو الركن في الصلاة قد تحقق، والذكر الفائت منه لا يمكن تداركه على ما تقدم، فحينئذ يجب عليه أن يرفع رأسه فيجلس بين السجدتين ويسجد سجدة ثانية إن كان هذا الأمر في السجدة الأولى، وإذا فرضنا أنه في السجدة الثانية فلا شيء عليه، يمضي في صلاته، يقعد فيتشهد أو يقوم إذا كانت الركعة الأولى أو الركعة الثالثة في صلاة الظهر مثلا، يقوم فيتم صلاته، فهذه السجدة سجدة محسوبة. وإذا فرضنا أنه لم يتمكن من الحفظ فرجعت الجبهة إلى الأرض ثانيا بغير اختياره، فهل يجب عليه الإتيان بالذكر وهو ساجدون؟ ذكر قدس الله نفسه وجوب ذلك باعتبار أنه عند العرف يحسب هذا متمما للسجدة الأولى، فكأن هذا الرفع والوزع اللذين صدرا في الخارج بغير اختيارين كأنه ليس بشيء، وهذا متمما للسجدة الأولى وهو متمكن من الذكر فيجب عليه الذكر في هذه السجدة، ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه، فإن الوزع إذا فرضنا أنه وزع ثاني كيف يمكن أن يكون الوزع الثاني متمما للوزع الأول فردان من الوزع، ولكن الوزع الأول سجود والوزع الثاني ليس بسجود، لأنه ليس باختيار المكلف، السجود فعل اختياري متقدم بالقصد، ولو فرضنا أن أحدا لزقت قدمه فوقعت على الأرض، وقعت جبهته على الأرض، لا يكون هذا من السجدة الزائدة سهوا، فلو تكرر لا يحكم ببطلان الصلاة بزيادة السجدتين، السجدة متقدمة بالقصد وأمر اختياري، فالثاني ليس بنفسه سجدتان ولا متمما للسجدة الأولى، فأي ملزم للإتيان بالذكر في هذا الذي ليس بسجود؟ ما كان سجودا فرضنا أنه لم يتمكن من الإتيان بالذكر فيه، و ما هو متمكن من الاتيان بالذكر فيه ليس بسجود لا مستقلا ولا متمما للسجدة الاولى، فالازهر انه لا يجب السجود، وانما هو تارك للسجود سهوا ولا بأس به. ثم ذكر قدس الله نفسه جواز السجود على غير الارض ونباتها تقيته، يجوز أن يسجد على الصوف وغيره والقطن وغير ذلك من الملبوس والمأكول وكل ما لا يصح السجود عليه، إذا اقتزت التقية ذلك جاز، ولا يتوقف جواز ذلك تقية على أن لا يكون له مندوهة في زمان آخر أو في مكان آخر، يمكنه أن لا يصلي فعلا فلا يسجد على ما لا يصح السجود عليه، وبعد ذلك يصلي في بيته أو داره. تقدم الكلام في ذلك في بحث اللزوم فالسلا، وقلنا إن المستفاد من الروايات أن حكم المكلف ينقلب من جهة التقية إلى أمر آخر غير ما كان هو الواجب أولا، وهذا مأمور به ثانيا بعنوان تاري وهو عنوان التقية. فهو جائز والمندوهة غير معتبرة، والروايات دلت على ذلك مع وجود المندوهة والتمكن من تأخير العمل إلى زمان آخر أو مكان آخر، هذا غير واجب، بل بمقتضى التقية يجوز الإتيان بالعمل على نهو يراه غير ناصيها يعني عما. نعم لو فرزنا أنه حال العمل له مندوهة، حال الاشتغال بالعمل له مندوهة، يتمكن من الإتيان بالمأمور به على وجهه، حينئذ عنوان التقية لا يصدق. فلو فرضنا أن المسجد الذي يصلي فيه ولا بد له، بل يصلي فيه وهو من المساجد العامة ومبتلا بمن يراه، لكن هنا مكانان أحدهما فيه تراب والآخر فيه غير تراب، أو أحدهما فيه حسير والآخر مفروش بغير الحسير، ليس له أن يختار الفرش فيصلي تقيتان، إذ التقية مع وجود المندوهة فعلا لا يتوقف التقية على ذلك، يعني غير مستر إلى ذلك، فلا يجوز له اختيار هذا الفرد مع وجود الفرد الآخر الذي فيه مندوهة. وأما بالنسبة إلى الأفراد الطولية في مكان آخر أو في زمان آخر فاختيار ذلك غير واجبين، ويجوز له أن يأتي بهذا الفرد. ثم تكلم قدس الله نفسه في حكم ناس السجدة أو ناس السجدتين، إذا فرضنا أنه نسي سجدة واحدة فتارة يذكر ذلك قبل الدخول في الركوع الذي بعده، وأخرى يذكره قبل الدخول في الركوع. إذا فرضنا أنه ذكره بعد الدخول في الركوع معلوم أنه لا مجال للتدارك لزيادة الركوع، فهذا من نقصان سجدة واحدة في الصلاة، ولا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، لا يجب عليه عادة الصلاة، بل يمزي في صلاته، غاية الأمر أنه يقضي هذه السجدة بعد الصلاة لروايات خاصة دلت على ذلك، و نذكر بعض الروايات. و إذا فرضنا أنه ذكر ذلك قبل الركوع يجب عليه بمقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الناس أن يرجع فيتدارك، و ذلك لاعتبار الترتيب في الصلاة، القيام الذي أتى به أو القراءة التي أتى بها، كل ذلك زائد لم يكن مأمورا به فإنها غير ملحوقة بالسجود، واعتبر في ذلك أن يقع بعد السجود، فهي لم تقع على وجهها وفي محلها، فيجب عليه الرجوع لتدارك السجود، وبعد ذلك يقوم فيأتي بالقراءة ثانيا، ويكون ما أتى به أولا من الزيادة السهوية. هذا ما تقتضيه القاعدة. وكذلك السهيها سهاهبة دلت على ذلك، يعني على طبق القاعدة دلت السهاه على أنه إذا كان التذكر قبل الرجوع يرجع فيسجد، وإذا كان بعد الركوع يمزي في صلاته ويقضي بعد ذلك. ما دلت عليه السهيها يعني سهاه في المقام كل منهما على القاعدة، فقط مسألة القضاء ثبت بالتعبد، لو لم يكن دليل على القضاء لم يجب القضاء، يمزي في صلاته لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال عليه السلام فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمز على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء. دلت هذه السيئة على لزوم الاتيان بالسجدة المنسية إذا ذكرها بعد الركوع وأنها بعد التسليم فإنها قضاء، يعني واقع في غير محله. هذا التعليل شاهد على أن قوله عليه السلام فيما إذا نسي قبل الركوع يرجع فيسجد أنه أداء، لا أنه بعد التسليم ليكون قضاء، فهو أداء وفي محله، وعليه سجدة في محلها، عليه يجمع عليه أن يأتي بما بعده أيضا، يعني لا يكتفي بالقراءة التي أتى بها قبل هذا السجود، تلغى تلك القراءة، فإن هذه السجدة أداء، ولا بد بعد السجدة من الإتيان بالقراءة. ويدل على ذلك أيضا صحيحة أخرى، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير، هذه الرواية في سندها محمد بن سنان، ولكن الصدوق قدس الله نفسه روى هذه الرواية بعينها عن أبي بصير بسنده عن ابن مسكان، وطريق الصدوق صحيح، فالرواية وإن كانت بطريق الشيخ غير صحيحة لأن في السند محمد بن سنان، إلا أنها بطريق الصدوق صحيح والمتن واحد. قال في طريق الشيخ سألته، وفي طريق الفقيه سألت أبا عبد الله عليه السلام أما النسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال عليه السلام يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمز في صلاته فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو. هذه الصيحة أيضا دلت على ما دلت عليه صيحة إسماعيل بن جابر، والحكم حكم على القاعدة كما ذكرنا، فهذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في من نسي السجدتين، فإن ناس السجدتين إذا ذكر ذلك بعد الركوع لا ينبغي الشك في بطلان صلاته، فإنه من زيادة الركوع أو من نقصان السجدتين، أيهما عبرنا بذلك لا بأس به. هذا الركوع الذي أتي به قبل السجدتين ليس بمأمور به، فمن جهة زيادة الركوع تبدل، فلا أثر للرجوع بتدارك السجدتين. وإذا فرضنا أن التذكر كان قبل الركوع فذكر المشهور أنه يرجع فيأتي بالسجدتين كما في السجدة الواحدة، و بعد از آن که یتم صلاته و هاجا غیر منصوصین و انما و مقتضى القاعده علی ما ذکرنا فعلا لم یرد نص فی نسیان السجدتین و تذکر قبل الرکوع و لاجل ذلک نسب الى الشیخ المفید قدس الله نفسه فی المقلع و الى ابن ادریس و ابی الصلاح الحکم ببطلان صلات عینین.
بله.
الحکم ببطلان صلات عینین انه نسی السجدتین فذکر ذلک قبل الرکوع قالوا لا فرق بین قبل الرکوع بعد الرکوع لانه لا تعاد الصلاه الا من خمس اهدى الخمس بلی السجده خلقنا في سجده واحده بدلیلین و اما في السجدتين فلا دلیل و الحكم و البطلان. آقای انصاری میفرمایند به اولویت روایت اینجا را میگیرد، درست هم میفرمایند، فردا هم صحبت میکنیم ان شاء الله.